القسم الثالث: بوصلة الإصلاح. المبحث الأول: قلق الوجهة الإصلاحية. من جملة التساؤلات التي تشغل كثيراً من الشباب المهتمين بشأن الإسلام اليوم سؤال الوجهة وصحة الطريق، أي الطرق أصح وأي اتجاه من اتجاهات المصلحين أقرب للصواب، وكيف أثق أني على طريق ومنهج يرضي الله تعالى، وما مجال الإصلاح الأنفع اليوم؟ هل هو الدعوي أم الفكري أم التربوي أم السياسي أم غير ذلك من الخيارات؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي تنتمي إلى الدائرة الثانية من التساؤلات التي سبق بيانها في مقدمة الكتاب. ومما لا شك فيه أن تعدد الاتجاهات وتنوع الوسائل والمجالات الإصلاحية لا يدل على خطأها بالضرورة، بل إن من الاحتياجات الماسة اليوم أن تتنوع وسائل الإصلاح ومجالاته، لأن مساحة الثغور واسعة لا يمكن استيفاؤها بمجال واحد فقط. ثم إن النوازل والمشكلات تختلف من مكان لآخر ومن بيئة لأخرى، فتنوع الوسائل وتعدد المجالات بحسب البيئات يعد أمرا مهما كذلك. ثم إن من القضايا المتعلقة بالوجهة ما يحتمل اختلاف وجهات النظر ولو كانت خلاف الأولى، وهذا كله يجعل التعامل مع هذه الأسئلة على قدر من الهدوء وسعة النظر والإعذار في بعض المساحات، غير أن هناك مساحات أخرى فيها اختلافات جذرية يصعب الجمع فيها بين العاملين، كما يصعب تصويبهم جميعا، بل يكون فيها قدر من الخطأ والإشكال يتطلب البحث عن الصواب. كما أن هناك درجة أشد إشكالا، وهي أن تكون بعض الاتجاهات التي تتبنى شعارات إسلامية هي من أهم أسباب المشكلات الحالية، وطريقها موغل في الباطل، وهذا يتطلب تنبها وبحثا أكثر عمقا. وفي الحقيقة فإن التمييز بين الصواب والخطأ في مثل هذه السياقات لا يمكن حصره في وسائل معرفية مجردة، وإنما لا بد فيه مع هذه الوسائل من تطلب الهداية الإلهية التي تورث الإنسان البصيرة فيما ينظر فيه ويتعامل معه من هذه السياقات. فلا بد من التأكيد على مركزية الاستهداء بالله تعالى للوصول إلى مثل هذه الحقائق، ويستحضر المرء هنا الدعاء النبوي الشريف، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتطلب الهداية لا ينحصر في الدعاء، بل له وسائل كثيرة، منها الإنابة والاعتصام والخشية والمجاهدة والصدق واقتفاء أثر النبيين وغير ذلك، ولي فيها بحث مطبوع بعنوان مفاتيح البصيرة عند النوازل والفتن، وهذا كله من جهة المعاني الإيمانية التعبدية. وأما من الجهة المعرفية فإن هناك معالم منهجية تعين الناظر على تمييز الصواب من الخطأ في مثل هذه الاختلافات، كما أنها تعينه في نفسه ليضع خطواته في الموضع المطمئن وهو يسير في طريق الإصلاح، وعنونتها بمعالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق. معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق. بناء على ما تقدم ذكره من الإشكال في سؤال الوجهة حول معرفة الصواب في كثير من الاختلافات في الأوساط الإسلامية، فهذا بيان تلك المعالم على سبيل الإجمال أولا ثم على سبيل التفصيل. المعالم إجمالا: أولا، العلم الصحيح المثمر. ثانيا، أن يكون الطريق أو الاتجاه موافقا للمحكمات مراعيا للأوليات في الشرع والواقع. ثالثا، التصديق العملي للشعارات. رابعا، موافقة السنن الإلهية. خامسا، البركة والتوفيق. المعالم تفصيلا: المعلم الأول، أن يكون الاتجاه أو السياق قائما على العلم الصحيح المثمر. إن من أهم ما ينبغي النظر إليه في سياق البحث عن الاتجاهات الصحيحة في البناء والإصلاح ملاحظة مدى موافقة هذا الاتجاه لمقتضيات العلم الصحيح المثمر، إذ إن العلم هو الأساس الذي يقوم عليه العمل، وهو مرجح بين الطرق المختلفة. وقد قال إبراهيم الخليل لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والعلم الذي يمكن به الترجيح لا يقصد به قياس المعلومات النظرية ومقدار كثرتها، كما لا يقصد به كل ما يحمل اسم العلم، بل لابد أن يكون هذا العلم صحيحا في ذاته، ثم يكون مثمرا في حملته. فإذا اجتمعت الرتبة العليا من الصحة مع الدرجة العليا من الإثمار، فهذا من أعظم المرجحات لصحة الطريق الذي يسير عليه الإنسان أو يحكم عليه. مؤشرات العلم الصحيح المثمر: إن هذا العلم الصحيح المثمر ليس أمرا غامضا لا يمكن الاستدلال عليه، بل هو جلي واضح تدل عليه أركانه وتقود إليه أنواره. وسأذكر له مؤشرات تقرب الدلالة إليه، وهي على سبيل الإجمال: الاستناد إلى مرجعية الوحي، الانضباط الاستدلالي، موافقة الإجماع وهدي الصحابة، مراعاة المقاصد، الشمولية، اقتضاء العمل، الاتصال بالواقع. وهذه المؤشرات المجملة تتعلق بها تفصيلات كثيرة، سأحاول شرحها بشكل مختصر ثم أعود إلى بقية المعالم بإذن الله تعالى، راجيا ألا يحول هذا التفصيل بين القارئ وبين استحضار خارطة المعالم. المؤشر الأول: أن يكون هذا العلم مستندا إلى مرجعية الوحي، الكتاب والسنة، وذلك بالاعتراف بحجيتهما وتعظيمهما واعتبار كفايتهما في الهداية والاستمداد منهما في المعالم المنهجية المتعلقة بالعمل للإسلام، مع السير بطبيعة الحال على سنن الفقهاء والأئمة العلماء في تفسيرهما والتفقه فيهما واتباع هديهم في ذلك. ومع أن عامة الاتجاهات الإسلامية في الواقع تتفق على مبدأ الاستمداد من مرجعية الوحي في القواعد الكبرى وفي السياق الإصلاحي، إلا أن المفارقات تحصل على أرض الواقع، وهذا يدعو إلى تحرير صور الاستمداد الصحيح والاهتمام بالناحية التطبيقية العملية والمحاكمة إليها، لا إلى مجرد الادعاءات. وقبل أن أذكر بعض الضوابط في هذا الاستمداد، أود التنبيه إلى أننا نمر بمرحلة عجيبة برزت فيها اتجاهات تزعم أنها إسلامية ولكنها لا تنتمي إلى مرجعية الوحي التامة، لا من جهة التطبيق فحسب، بل من جهة الادعاء الظاهري كذلك، وذلك بالتشكيك في حجية السنة أو أخبار آحادها، أو بعزل القرآن والسنة عن المرجعية في باب السياسة والاقتصاد والنهضة الحضارية، أو باعتبار السياق الغربي هو النموذج الحضاري النهضوي الذي ينبغي اتخاذه مثلا، مع الابتعاد عن النموذج النبوي في النهضة والإصلاح، والاكتفاء بقضايا عامة من السنة النبوية تتخذ حجة لتعطيل كثير من باقيه، نحو حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، واتخاذه حاكما على مساحة كبيرة من السنة النبوية. وكل هذه الأمثلة كافية في اعتبار خطأ هذه الاتجاهات. وأما الاتجاهات أو السياقات التي تعلن استمدادها من الكتاب والسنة على وجه الشمولية والتمام وتقوم بشيء منه حقيقة، فالإشكال عند من لم يوفق للصواب منها راجع إلى نوعين: معرفي وتطبيقي، وكلاهما فيه طرفان من الإشكال كذلك، طرف ينزع إلى الغلو في هذا الاستمداد وآخر ينزع إلى الجفاء، والصواب كامن بينهما. ومن أهم ما يبين صحة الاستمداد بمرجعية الوحي أن تعطى القضايا ثقلها ومركزيتها بقدر ثقلها ومركزيتها في خطاب الوحي. فالذي يضخم ما لم يضخمه الوحي أو يهمش ما عظمه الوحي فهو يستمد استمدادا خاطئا، وأما من يراعي المحكمات والأولويات والمركزيات دينا ودعوة فهو يستمد استمدادا صحيحا من هذه الجهة. وهذا يقودنا إلى أهمية معرفة الأولويات والمركزيات في الشريعة والسير على ضوئها من حيث التقديم والاهتمام، كما أن الاتساق مع الشريعة وعدم مناقضة محكماتها يدل على صحة الاستمداد، إذ إن الشريعة سائرة على نظام متسق لا تناقض فيه، وإذا حصل شيء من الإشكال فإن متشابهها حينئذ يرد إلى محكمها، وهذه طريقة الراسخين. نعود إلى مؤشرات العلم الصحيح المثمر. المؤشر الثاني: موافقة الإجماع ومراعاة مواطن الاتفاق بين أهل السنة. فهذه الأمة مفضلة على الأمم، وجعلت شاهدة عليها، ووصفت بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا يقتضي صحة مواقفها الجماعية. ثم إن أولى المراحل من عمرها لتحقق الاتفاق والعلم به مرحلة الصحابة، ثم ما تبعها من مراحل القرون الأولى المفضلة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المهم الإشارة إلى أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا ينحصر في أفراد مقولات فقهية أو عقدية، وإنما في سمت عام وهدي شمولي ومنهج كلي في العقيدة والسلوك وفي العبادة والعمل للدين والقيام به. فمن زعم بعد ذلك أن الأمة تفتقر في فهم دينها إلى ثقافة أخرى معارضة لما كان عليه أولئك المفضلون فهو واهم. المؤشر الثالث: الجمع بين تفاصيل الشريعة ومقاصدها، لا الاكتفاء بإحداها دون الأخرى. فمقاصد الشريعة في الحقيقة لم تبنى إلا على نصوصها التفصيلية، كما أن النصوص التفصيلية تحقق مقاصد كلية وغائية، ومن المهم الجمع بينهما ومراعاتهما. وعند النظر في الواقع فإننا نجد من يتمسك بأفراد النصوص ويغفل عن مقاصدها وكلياتها وغائياتها، كما نجد بعكس ذلك من يزعم تمسكه بمقاصد الشريعة وهو مفرط مبتعد عن حدودها ونصوصها التفصيلية، والحق في الجمع بينهما. ومما يدخل في هذا المؤشر أيضا الجمع بين نصوص العلماء ومقاصد كلامهم، وعدم النظر التجزئي لأفراد النصوص المنقولة عن أهل العلم دون فقه بمجموع ما ورد في مذاهبهم وتصرفاتهم. ومما يدخل في هذا المؤشر أيضا الجمع بين مفردات العلوم الشرعية ومقاصدها الكلية، فمراعاة ذلك كله من أهم صور العلم الصحيح المثمر. ومن الأمثلة على ذلك باب الأسماء والصفات، وفيه أمران ينبغي مراعاتهما. الأول: إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على وجه التفصيل والتعيين تعظيما وتنزيها على ضوء ما ثبت في الوحي. والثاني: بيان الغاية من هذا الإثبات والتنزيه، وهي العلم بالله تعالى والتعرف عليه وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه، التعبد له سبحانه بناء على هذا العلم به بالدعاء والذكر والثناء وأعمال القلب وغير ذلك. فمن المهم الجمع بين هذين الأمرين في تناول هذا الباب كي يكون العلم المتعلق بها صحيحا مثمرا. أما الانشغال التام بنقاش المخالفين في إثبات الصفات من المعطلة، والغفلة عن معنى العلم بالله والتعبد له بمقتضى الأسماء والصفات، فهذه صورة من صور الخلل، مع أن نقاش المخالفين وإن كان صحيحا في أساسه بل ومهما، إلا أنه إنما هو وسيلة لتحقيق الغايات والمقاصد من هذا الباب، فلا ينبغي الغفلة عن هذا المعنى في سياق الرد على المخالفين. مثال آخر وهو في فقه الاقتداء بالأنبياء والأئمة والعلماء وإدراك المعاني الكلية والغائية التي يصدق عليها حقيقة الاقتداء بهم، ومن أمثلته الاقتداء بنبي الله شعيب عليه السلام في معالجته لإشكالية التطفيف في المكيال. هل يكون بعلاج عين المشكلة التي عالجها، أم يكون بعلاج المشكلات الكبرى المنتشرة في الواقع؟ لا شك أن الثاني هو الأقرب لمعنى الاقتداء به عليه السلام، وإن كان لا يلغي الاقتداء بالصورة الخاصة في إنكار التطفيف في الميزان بطبيعة الحال. وهكذا في سياق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإجراءات التي اتخذها، هجرته وجهاده، فليس مطلوبا أن تستعمل نفس الأدوات ولا نفس الأساليب التكتيكية التي استعملها، وإنما حقيقة الاقتداء به هنا تكون باتخاذ الأسباب المناسبة للمرحلة والأكثر تحقيقا للمعنى. وكذلك الاقتداء بالعلماء والأئمة الذين ردوا على الطوائف المخالفة في العقيدة لا يكون بالرد على نفس هذه الطوائف بأعيانها بالضرورة، وإنما بالرد على الطوائف الأشد تأثيرا وانتشارا ومخالفة للوحي في زمن المقتدي بهم، لأن انشغال أولئك العلماء بتلك الطوائف في أزمنتهم كان له تعلق بمدى تأثيرهم في تلك الأزمنة، ولذلك كانوا يلاحظون استحسان الرد من عدمه بقدر انتشار تلك الشبهات وتأثيرها. كما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: ولكن خفت ألا يسع أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه هذا الكلام ثم لا ينقضه على ناشره ذبا عن الله تعالى ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان. فإذا كان في زماننا اتجاهات أشد مخالفة للوحي وأكثر انتشارا وتأثيرا على المسلمين من الطوائف التي رد عليها أولئك الأئمة، فإن حقيقة الاقتداء بهم تكون بمواجهة هذه الاتجاهات الجديدة كالعلمانية والإلحاد، لا بمواجهة عين ما واجهه أولئك، مع عدم إلغاء أهمية الرد على تلك الطوائف بقدر مخالفتها للوحي. المؤشر الرابع: الانضباط والمنهجية والاضطراد وعدم التناقض. وذلك أن من شأن العلم الصحيح أن لا يكون متناقضا ولا مضطربا، وذلك بأن تكون مصادر التلقي فيه واضحة ومسالك الفهم فيه مرتكزة على أصول الفهم الصحيح، كموافقة اللغة والسياق والمحكمات وفهم الصحابة ونحو ذلك، وتكون تفاصيله متسقة مع أصوله. ولذلك فإن من يتحدث بالعلم ثم تجده متناقضا مضطربا، تارة يستدل بالسنة، وتارة يشكك فيها، وتارة يعظم أئمة المسلمين، وتارة يحط من قدرهم، أو تجده يعظم من السنة ويبجل السلف الصالح، ثم تجده في نفس الوقت معظما لمن يحارب المشاريع الإسلامية من ذوي المناصب السياسية، فهذا كله دليل على الخلو من العلم الصحيح المثمر. المؤشر الخامس: الإثمار في صلاح النفس وإصلاح الغير. وذلك بأن يكون العلم الذي بني عليه الطريق مثمرا للعمل والإيمان وحسن الخلق، ومعينا حامله كذلك على التفاعل مع الواقع، لا أن يكون حاجزا بينه وبينه. فإذا تحقق هذا في حملة العلم في سياق من السياقات الإسلامية، فهو من المؤشرات على صحة المنطلقات والقواعد المعرفية، لأن العلم إنما يراد للعمل، ولا يعني ذلك أن يكون هذا الأثر في كل من ينتسب إلى هذا الاتجاه، فإن المرء قد يتعلم العلم الصحيح ثم لا يلتزم به. ولكني أتحدث عن السمة العامة في المنتسبين إلى هذا الاتجاه من حيث تأثير العلم عليهم، فإن كان الكثير منهم أو أكثرهم على خلاف ما ينبغي من الثمرة والإثمار، فإن هذا قد يدل على خلل في الأصل. وذلك كمثل الاتجاهات التي يتبنى جل المنتسبين إليها الطعن في العاملين للإسلام وتصنيفهم وتبديعهم، أو بعكس ذلك إذا كان جل المنتمين إلى هذا السياق ممن تخبو جذوة العمل للإسلام في قلبه بعد أن كانت متقدة لتستحيل إلى وجهة النجاح الدنيوي والإبداع الدنيوي والتفوق الدنيوي فقط، مع تخفف من التعبد والتزكية وإصلاح القلب. المعلم الثاني من المعالم الكاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق: أن يكون الطريق أو الاتجاه موافقا للمحكمات، مراعيا للأولويات في الشرع والواقع. إن من أهم ما يميز الطريق الصحيح أن يكون منطلقا من مركزيات الدين ومحكماته، ومطبقا لها على أولويات الواقع وتحدياته، وذلك بأن تجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من الحجم والقدر في الصورة الكلية للإسلام دينا ودعوة، كما قال فريد الأنصاري رحمه الله، ويراعى فيها أولويات الثغور ومقتضيات التحديات الكبرى في الواقع. ويمكن للمرء أن ينقد أي اتجاه عبر النظر إلى مركزياته في الدين والعلم، ثم إلى مركزياته في التطبيق والعمل. فإذا كان الزمن مثل زماننا هذا الذي تحارب فيه أصول الإسلام لاجتثاثها من أساسها، ويسعى فيه بكل الوسائل إلى تجهيل الأجيال وإلهائها ومحاربة فطرتها، ثم تجد بعد ذلك من لا يبالي بكل هذه المخاطر ولا يحرك تجاهها ساكنا، وهو يزعم أنه يعمل للإسلام، ثم تكون قضاياه التي يهتم بها مما لا أهمية له في هذا الزمن ولا نفع فيه إلا قليلا، كأن ينشغل بإثارة مسائل خلافية قديمة لا أثر لها في الواقع، كالاختلاف في حكم عالم بعينه هل هو على السنة أم على البدعة، ثم يملأ فضاء شبكات التواصل بالنقاش والردود حول هذه المسائل، وتأخذ حيزا واسعا من مشروعه. فهذا كله من علامات الخلل في المركزيات والأولويات. وليس معنى ذلك أنه لا ينبغي الاشتغال بالعلم المحض أو بالقضايا الدعوية الصغيرة، وإنما المراد أن يكون ذلك بالاتساق مع تحديات المرحلة الكبرى، بأن تكون هذه المشاريع الفرعية متصلة بالسياق الكلي مثمرة فيه. المعلم الثالث: محاكمة الشعارات إلى الواقع العملي للاتجاه المراد تقييمه. قد سبق الحديث في مؤشرات العلم الصحيح المثمر عن أهمية وجود الأثر العملي على متعلمه، وأن هذا مما ينبغي النظر إليه في التقييم لجمهور من يتصل بالسياق لا إلى كل فرد بعينه. ومما يتصل بذلك أن يكون الاتجاه في سياقه العام موافقا للشعارات التي يدعو إليها. فعلى سبيل المثال، حين يكون من أهم شعارات مشروع ما المحافظة على القيم الإسلامية، ثم إذا نظرت إلى طبيعة المشروع وتفاصيله وطبيعة تنزله على الواقع، تجد أنه لم يكتفي بعدم موافقة الشعار عملياً، بل جمع إلى ذلك نشره لما يعارض هذه القيم، وهذا تجده في مشاريع دنيوية تجارية مغلفة باسم الدين، تارة على شكل مدرسة خاصة، وتارة بصور أخرى. المعلم الرابع: فقه تنزيل الدين على الواقع وموافقة السنن ومراعاة الأسباب. إذا تأملنا هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإصلاح، سنجد أنهم سلكوا سبيل مراعاة السنن واتخذوا الأسباب وأدركوا معطيات الواقع، فصبروا على مقتضيات الدعوة والتربية وصناعة الحملة، ولم يستعجلوا المراحل، كما أنهم في نفس الوقت لم يتأخروا عن التضحية والإقدام حين يكون على بصيرة. وقد سبق الحديث عن السنن الإلهية في المدافعة بين الحق والباطل وما يتعلق بها من معان، وأنها من أهم ما ينبغي مراعاته في الإصلاح. ولذلك فإن الاتجاهات التي تتبنى العاطفة في تغيير الواقع دون اعتبار للسنن الإلهية، وتظن أنها إذا ملكت شيئا من القوة والسلاح والرصيد الشبابي فإنها تستطيع مواجهة الدنيا بأسرها، وهذا كله من الخلل في فهم السنن الإلهية، وهذا مسلك غير سوي في الإصلاح. والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة من جهة التدرج في المراحل ومراعاة الأحوال وما صاحب ذلك من تأخر كثير من التشريعات إلى حين مناسبة الحال، يظهر له كثير من الفقه في ذلك، كما قال ابن تيمية رحمه الله: العالم قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيانها. فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطق لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. وقال رحمه الله كذلك: كل ما جاء من التشبه بهم، أي اليهود، إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها، ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي، وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. المعلم الخامس: وجود الأثر الغيبي من البركة والتيسير والفتح وصلاح النفس واطمئنان القلب. إن مما يمكن للمرء أن يستأنس به في تقييم المشاريع والسياقات ويستعين به على ذلك لا مستقلا وحده، وإنما مع المعالم المذكورة سابقا، أن ينظر في أثر السياق الإسلامي أو الاتجاه الدعوي الذي يعمل فيه على قلبه ونفسه باعتبار التأثير المباشر، هل يجد البركة والخير والطمأنينة؟ هل ازداد عبودية لله؟ هل زادت بصيرته ووعيه؟ هل وجد فرقانا ونورا ومعرفة وتمييزا للحق من الباطل؟ أم أنه وجد ضيق الصدر وانقباض القلب ووحشة الروح؟ وإذا كان ينظر من خارج هذا السياق أو المشروع، فلينظر إلى مقدار البركة والنفع والخير في المشروع نفسه أو على أكثر من اتصل به، فإن للعلم الصحيح والعمل الصادق الموافق لمراد الله أثرا قلبيا على صاحبه، كما أن للانحراف ومخالفة الشرع أثرا بعكس ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. قال ابن رجب: إسناده جيد. ثم ذكر رحمه الله أنه قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. وعن أبي الدرداء: الخير في طمأنينة والشر في ريبة. ثم ذكر كلاما بديعا قال فيه: فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ثم فصل رحمه الله تعالى في بعض ضوابط ذلك حتى لا تكون القضية خاضعة للهوى. المبحث الثاني: ثغور الإصلاح. يتألف هذا المبحث من عنصرين، وهما خارطة الثغور وثمرات تصور خارطة الثغور. العنصر الأول: خارطة الثغور. من أهم ما يحتاجه العاملون اليوم إيجاد خارطة عامة للثغور التي يمكن العمل عليها، بحيث يسهل على من يريد إقامة مشروع ما أن يختار الوجهة الأكثر احتياجا، فيتجاوز بذلك كثير من العاملين إشكال التكدس في مجالات محددة مع تركهم المجالات الأخرى الأكثر أهمية والأقل إشغالا. وهذه الخارطة لا يمكن رسمها بصورة شمولية إلا من جهة أناس ذوي خبرة ومعرفة وعمق اطلاع، وبعمل تعاوني تكاملي، غير أنه يمكن لمن هم دون ذلك أن يدركوا بعض معالم خارطة الثغور بأنفسهم، ويمكن لهم أن يحددوا أهم الملامح التي تعينهم على تصور تلك الخارطة، ومن ثم اختيار المشروع الأنسب. طرق متنوعة لتحديد ملامح خارطة الثغور: أولا، تقسيم مساحات الثغور إلى دائرتين: الأولى الثغور المتعلقة بالحق وحملته، والثانية الثغور المتعلقة بالباطل ومشكلاته. فدائرة الحق في ذاته تشمل المحافظة على أسس الإسلام ومحكماته وأصوله وفروعه وعلومه وتاريخه وتراثه ورموزه وحملته، فتشمل تعليم العلم وتحفيظ القرآن وتخريج الدعاة وصناعة المتخصصين في علوم الشريعة وخدمة هذه العلوم بالتحقيق والتحرير وما إلى ذلك. وأما دائرة الباطل ومشكلاته فتشمل الوعي بسبيل المجرمين وأدواتهم ومناهجهم ووسائلهم في نشر الباطل وفي محاربة الحق وأهله، وما ترتب على ذلك من آثار فكرية وأخلاقية وسياسية ومنهجية. فثغور الدائرة الثانية متعلقة بمدافعة الباطل وأهله وآثارهم، وسيأتي التفصيل المتعلق بهاتين الدائرتين بصورة أوسع في المبحث التالي بإذن الله تعالى. والشاهد هنا أن من الثغور ما هو متعلق بالحق في ذاته، ومنها ما هو متعلق بالباطل ومشكلاته، وهدي الأنبياء في الجمع بين هاتين الدائرتين وعدم الاكتفاء بإحداهما، وسيأتي بيان ذلك في اختيار الثغر الإصلاحي بإذن الله تعالى. ثانيا، البدء بمشكلة من المشكلات الشائعة ثم تتبع نظائرها من نفس الباب، ثم ردها من جهة التصنيف الموضوعي لا من جهة الأسباب إلى عنوان كلي يكون هو عنوان الثغر الأكبر في هذا المجال، وتلك المشكلات ثغور صغرى. مثال ذلك مشكلة الإلحاد، إن تتبعت نظائرها فستخرج بمشكلة النسوية والشذوذ الجنسي، وكذلك مشكلة التأثر بالعلمانية والليبرالية وما إليها، ويمكن أن تعنون هذه المشكلات بالتحديات الفكرية ويكون هو الثغر الأكبر، وما تحته مما سميت ونظائره كل منها ثغر صغير. ومن جهة أخرى، إذا نظرنا إلى وسائل حل كل مشكلة من هذه الثغور الصغرى فسنجد أن كل وسيلة من هذه الوسائل تتطلب مشاريع كثيرة، وأن كل وسيلة منها يمكن أن تكون ثغرا أصغر من المشكلة نفسها، وبالتالي تصبح المشكلة ثغرا متوسطا بهذا الاعتبار. فصار عندنا ثلاث درجات: الأولى الثغر الأكبر وهو التحديات الفكرية هنا، الثانية الثغر المتوسط وهو هنا مشكلة الإلحاد ومشكلة النسوية ومشكلة الشذوذ إلى آخره، الثالثة الثغر الأصغر وهو المتعلق بوسائل حل كل مشكلة منها باعتبارها مشاريع، مثل تأليف الكتب الفكرية وإنشاء المواقع الحوارية لرد الشبهات وإنشاء البرامج التعليمية للوقاية من هذه الأفكار وغير ذلك الكثير. فكل واحد من هذه الوسائل يعد ثغرا صغيرا يتطلب مشاريع كثيرة لسده، فكيف بالثغر المتوسط نفسه؟ بل كيف بالثغر الأكبر؟ ثالثا، البدء بجمع المشكلات الجزئية الشائعة في باب واحد أو في أبواب متفرقة، مثل مشكلة التفاهة في الجيل الصاعد، ومشكلة المواقع الإباحية، ومشكلة ضعف دور المعلم في التربية، فيجمع منها لا يقل عن 10 مشكلات، ثم ينظر في أسبابها، ثم تستخرج الأسباب المتكررة المشتركة بين هذه المشكلات الجزئية على اختلافها، فتصنف على أنها ثغور كبرى، وذلك لأنها بوابة تتدفق منها أسباب تغذية لمساحة واسعة من المشكلات، فالوقوف عليها يقلل من نسبة هذا التدفق في مختلف الأبواب، وأما نتائجها التي هي المشكلات الجزئية فتعد من الثغور الصغرى. مثال: كثير من المشكلات الجزئية المتعلقة بالجيل الصاعد إن جمعتها وحللت أسبابها ستجد أن من الأسباب المتكررة المؤثرة في كثرتها قلة المحاضن الشبابية التربوية الناجحة، وأن هذه المحاضن إن وجدت وكثرت وقام عليها الأكفاء فإن كثيرا من المشكلات الجزئية ستنتهي عند الشرائح الشبابية المتصلة بهذه المحاضن، وبالتالي فإن إنشاء المحاضن التربوية والقيام عليها ونشرها يعد من الثغور الكبرى. رابعا، النظر في مشكلة من المشكلات الكبيرة الشائعة ومن ثم استخراج الحلول لهذه المشكلة بمختلف الوسائل، فينتج من ذلك أن تكون هذه الحلول هي الثغور الصغرى التي تقام لأجلها مشاريع، ويكون الأمر الجامع لها هو الثغر الأكبر بالنسبة إليها، وهكذا تكرر القضية مع بقية المشكلات لنخرج بثغور كبرى كثيرة يدور في فلك كل منها ثغور صغرى أكثر منها. مثال: قضية اللاجئين المهجرين في بلد من بلاد المسلمين، إن نظرنا إلى ما يمكن تقديمه من الحلول لمشكلاتهم فسيخرج لنا الدعم المادي الجزئي المباشر مثل تدفئة الشتاء، ويخرج لنا كذلك الكفالات المستمرة التي تمتد لسنوات لعوائل معينة، وكذلك علاج المرضى منهم، وكذلك تقديم الرعاية النفسية وإزالة آثار الحرب التي يمكن إزالتها، وكذلك القيام على الشأن التعليمي ومحاربة الجهل، إلى غير ذلك من الحلول التي يمكن تطبيق عدة مشاريع في كل واحد منها، وبذلك تكون هي الثغور الصغرى هنا، وتكون قضية اللاجئين هي الثغر الأكبر بهذا الاعتبار. وهذه الطرق لفهم خارطة الثغور لو طبقناها على كثير من المشكلات لخرجنا بمساحة ثغور هائلة لا تكفي لها أعمار كثير من المصلحين، وهذا يزيد من قيمة الوقت والعمل. العنصر الثاني: ثمرات تصور خارطة الثغور. إن التصور الصحيح لخارطة الثغور يجعلنا نخرج بمبدأين من أهم المبادئ الإصلاحية التي يجب تبنيها في هذا الزمن، ألا وهما: المبدأ الأول سد الثغور أو ملء الثغور، والمقصود به توجيه المشاريع الدعوية والإصلاحية بحيث تتجاوز الاعتباط في وجهتها فتكون متصلة بثغر من الثغور الشاغرة، فتربط بينها وبين هذا الثغر بسبب سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، وهذا المبدأ يستند إلى فقه الأولويات في الشريعة، والذي تمتد تطبيقاته لتشمل دوائر واسعة من أهمها دوائر الإصلاح، كما أن مما يسند هذا المبدأ من مرجعية الوحي في ظل كثرة المشكلات المتصلة بجسد الأمة حديث الجسد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحديث البنيان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث الأخوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والمبدأ الثاني هو التكامل الإصلاحي، والمقصود به إيمان المصلح بعدم قدرته وحده على سد كل الثغور، وأنه محتاج أشد الاحتياج لمن يعمل في الثغور الأخرى ولو كانت صغيرة جزئية، فينظر إلى بقية العاملين على أنهم يسيرون في نفس الطريق، وإذا كان لديهم نقص أو خطأ فيسدد بالنصيحة لا بالإسقاط والهدم، إلا من تكون مشاريعه قائمة على إسقاط مشاريع الآخرين وقطع طرقهم فهذا يصعب تقويمه بالنصيحة. وبعد تقرير كل ما سبق يأتي السؤال الأهم، ألا وهو: كيف أختار الثغر الأنسب لي من بين خارطة الثغور الواسعة هذه؟ وأين أجعل مشاريعي؟ وفي أي مجال أبذل خلاصة وقتي وجهدي وفكري؟ هذا ما سيأتي بيانه في المبحثين التاليين الثالث والرابع، والجواب المباشر سيكون في الرابع، غير أن الثالث مدخل مهم له. المبحث الثالث: تنوع مجالات الإصلاح وتفاوت مراتبه. بناء على ما سبق تقريره في الحديث عن خارطة الثغور، فإن من الخطأ اختزال الإصلاح في درجة واحدة أو ثغر واحد، فالمساحة واسعة عظيمة تتطلب اشتغالا تكامليا تتوزع فيه الجهود على الثغور. وإذا نظرنا إلى الواقع الإسلامي سنجد أن من الإشكالات التي حصلت في بعض مساحاته حصر آفاق الإصلاح في أفق واحد، وتضيق مساحات العمل في مساحة واحدة، ومن ثم تعليق كل الأمل على هذه المساحة الإصلاحية التي قد تكون صحيحة في ذاتها ولكنها ليست كافية أو لا يمكن تحقيقها. وأحيانا يكون الخلل في طبيعة الثمرة المرجوة من الإصلاح، وأحيانا في طبيعة العلاقة بين العمل والثمرة، ومن ثم ينتج عن ذلك كله أنواع من المشكلات بين العاملين والمصلحين. وبعكس ذلك فإن ضبط التصور في هذا المجال يؤدي إلى ثمرات حسنة كثيرة جدا، وهذا شيء من التفصيل لما سبق. صور اختلال التصور تجاه الثمرة الإصلاحية: أولا، حصر الثمرة في المكتسبات المحسوسة فقط، وعدم الاهتمام بالنجاح المعنوي المتمثل في بذل الأسباب والاجتهاد في تحقيقها وفي الثبات على الحق. وهذا الحصر فيه إشكال كبير، فقد تكون أعظم الثمرات في بعض المقامات كلمة حق في وجه سلطان جائر، ولو كان عاقبتها القتل أو السجن، كما فعل السحرة الذين آمنوا وتحدوا فرعون بإيمانهم. وقد يكون المطلوب من المصلحين في بعض الأزمان الصبر والتقوى، كما قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، وذلك حين قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ثانيا، ضيق الأفق تجاه تنوع مجالات الإصلاح وتعددها، والظن بأن ما يصلح الأمة اليوم إنما هو مشروع واحد أو مجال واحد، فالبعض يرى أن الإصلاح إنما يكون عبر القتال فقط، والبعض الآخر يرى أن الإصلاح إنما يكون عبر المشاركة السياسية وصناديق الاقتراع، وغيرهم يرى أن الإصلاح إنما يكون بإصلاح العقيدة وتخليصها من البدع والشركيات. وهذا الحصر كله غير صحيح، بغض النظر عن الظروف والملابسات المتعلقة بكل وسيلة بعينها ومدى مشروعيتها بناء على هذه الملابسات. فالقصد ليس تقييم هذه الوسائل، وإنما بيان إشكال أساس فكرة الحصر. ثالثا، حصر الثمرة في درجة محددة من النتائج العالية، وعدم الرضا بالثمرات الجزئية أو المرحلية حال عدم إمكان تحقيق الدرجات العليا. وهذه صورة من صور الخلل، حيث ينبغي على المصلح أن يرضى ببعض الخير الأدنى حال تعذر ما هو أعلى. رابعا، تحجيم مستوى النتائج وخفض سقف الآمال والقناعة بالدرجات الدنيا منها حال إمكان تحقيق ما هو أعلى. وهذا الخلل بعكس الخلل المذكور في الصورة السابقة. خامسا، عدم وضوح الرؤية تجاه ما ينبغي تحقيقه من العمل وما ينبغي أن يجتهد لتحصيله من الثمرات. والمطلوب من المصلح أن يتصور طبيعة الثمرة التي يسعى لتحقيقها دون أن يحصر الأمل كله في هذه الثمرة، وإنما ليركز جهوده ويحسن من عمله ويتخذ الأسباب المناسبة لتحقيق هذه الثمرة. سادسا، الانحراف في قبول الثمرات الخاطئة من أساسها بناء على معيار خاطئ للنجاح والفشل في الإصلاح. المآلات الفاسدة للخلل في تصور ثمرة العمل الإصلاحي: أولا، اليأس والإحباط حين لا تتحقق النتائج والثمرات المرجوة وترك العمل بسبب ذلك. والخلل هنا يكمن في تعليق العمل على النتيجة، وهذا خطأ، فإن من القواعد المهمة في العمل الإصلاحي: العمل شرط لتحقيق الثمرة، وتحقيق الثمرة ليس شرطا للعمل. أي أن المصلح لا يشترط ضمان تحقق النتيجة حتى يعمل، بل ينظر إلى العمل على أنه عبودية لله تعالى، ويسعى في نفس الوقت لتحقيق أفضل النتائج والثمرات دون اشتراط أو تعليق للعمل على ضمان تحقيق الثمرة. والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وإنما يلزم من عدمه العدم كما يقول الأصوليون. ثانيا، تعطيل الطاقات، وذلك بأن تنصرف جهود العاملين إلى نوع محدد من الثمرة دون غيره، وهذا يحدث نتيجة لاعتقاد انحصار الثمرات في شيء واحد ومجال واحد، وهذا ينتج عنه مآل فاسد آخر، وهو التالي: ثالثاً، ازدياد الهوة في الثغور الأخرى غير المعمول عليها، وذلك حين يتكدس العاملون في ثغر واحد أو مجموعة محدودة من الثغور، فتزداد مساحة الثغور الأخرى وتتعقد مشكلاتها، وقد ينتج عن هذا مآل فاسد ثالث، وهو: رابعاً، ازدراء العاملين في الثغور الأخرى التي يحققون بها ثمرات مختلفة عن مستوى الثمرة التي يراها من حصر الإصلاح في مجال واحد أو ثمرة واحدة. خامساً، إحداث حالة من التنازع والتفرقة بين العاملين لعدم تقبلهم أو تقديرهم لمجالات الإصلاح المخالفة لطريقتهم. سادساً، التشتت، وهذا يحصل من ضبابية الرؤية المشار إليها في صور الخلل. سابعاً، التوقف عند تحقيق درجة الأمل المنشودة وعدم الاستمرار في العمل والتطوير وعدم الثبات على المبادئ، وذلك بسبب تعليق النفس بالثمرة، فإن تحققت توقف العمل والتحسين، ولذلك نجد أن بعض الانحرافات المنهجية والفكرية إنما تحصل عند تحقيق المكتسبات، وهذه السلبية في غاية الخطورة. وإذا نظرنا للوحي فيما هو متصل بهذه السلبية، نجد أن موسى عليه السلام قال لقومه الذين آمنوا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فلم يجعل الاستخلاف في الأرض على عظمته هو الغاية ولا هو الوصول والبلوغ، وإنما هو مرحلة جديدة من الاختبار والامتحان، فينظر كيف تعملون. ولا شك أن التربية على هذا المعنى يجعل المؤمنين في حالة استنفار دائم للتصحيح والالتزام وتحقيق العبودية لله في كل الأحوال، في البلاء والنعيم وفي الشدة والرخاء وفي الاستضعاف والتمكين. ومما يشهد لهذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وهذا الحديث عظيم في لفت الانتباه إلى عدم الاغترار عند مرحلة تحقيق المكتسبات، وأي مكتسب أعلى من الفتح لكنوز كسرى وقيصر بالجهاد في سبيل الله ومع كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحذرهم وينبههم المصطفى إلى الإشكال القلبي والتحدي الداخلي الذي يمكن أن يؤثر على نفوسهم في تلك المرحلة العظمى من الإنجاز، فحين أخبروه أنهم سيكونون على ما يحب قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. المآلات الحسنة لضبط التصور تجاه النتائج والثمرات: أولاً، استثمار الطاقات وملء الساحة بالعاملين، وهذا من أهم ما ينتج عن توسيع الأفق تجاه تنوع مجالات الإصلاح وتعدد الثغور، إذ ليس كل عامل يمكنه أن يسعى لتحقيق الدرجات العالية من النتائج، وليس مطلوبا من جميع المصلحين أن يقدموا نفس المستوى من العمل والجهد ولا أن يسعوا إلى تحقيق نفس النتائج والثمرات. ومما يدل على هذا المعنى من السنة ما أخرجه أصحاب السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وما يدل على ذلك كذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. هكذا تدفق حثه صلى الله عليه وسلم أصحابه على إعانة هؤلاء القوم إلى أسماعهم مختوما بشق تمرة، أما الدنانير والدراهم والثياب فقطعا سيستفيد منها هؤلاء الفقراء، وكذلك البر والشعير، ولكن نصف التمرة ما الذي سيغنيه؟ هذه التمرة لا تغني، ولكنها تعني، إنها تعني حرارة الفؤاد وحياة الضمير وإحياء مبدأ المسؤولية تجاه حاجة المسلمين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحابه متفاوتين من حيث القدرة على إعانة هؤلاء المحتاجين، ففتح لهم فرص البذل ولو بأدنى ما يمكن، فيكون دور القادرين منهم تقديم ما يغني، ودور العاجزين منهم تقديم ما يعني. ثانيا، الإخلاص، وذلك بسبب التطلع الدائم لمعنى العبودية والعمل، وأن الثمرات لا تنفع العامل دون إخلاص. ثالثا، التوكل والاعتصام، ودوام التعلق بالله تعالى، لأن المصلح يؤمن إيمانا تاما أن النتائج منه وحده سبحانه، فيستمد العون منه لتحقيقها. رابعا، ملء الثغور، وذلك أن خارطة المشكلات واسعة متشابكة، ولا بد من تنوع درجات الإصلاح بين المصلحين حتى يمكنهم تغطية أكبر رقعة من مساحة الثغور. خامسا، التكيف مع الظروف، وعدم الانهزام والانكفاء حال عدم تحقيق النتائج. سادسا، اختصار الأوقات وتوفير الموارد والجهود، وذلك بتحديد الثمرة والتركيز في العمل عليها. وبناء على كل ما سبق، فسأذكر الآن درجات الثمرات ومراتب الإصلاح، وهي من أهم ما يعين المصلح على فهم خارطة العمل، ويسهل له ضبط بوصلته وبناء مشاريعه والاستقرار في طريقه بإذن الله تعالى. المبحث الرابع، بيان درجات الإصلاح ومراتبه. سأسير في بيان درجات الإصلاح ومراتبه على تقسيم الثغور إلى دائرتين: الأولى، الثغور المتعلقة بالحق وحملته، والثانية، الثغور المتعلقة بالباطل ومشكلاته، وفي كل منهما درجات في الإصلاح ينبغي مراعاتها. الدائرة الأولى، الإصلاح المتعلق بالحق وحملته، وهذا فيه قسمان: الأول، مجالات متعلقة بالحق في ذاته، والثاني، مجالات متعلقة بحملته. فأما الأول، فإن المشاريع التي يمكن إقامتها في خدمة الحق في ذاته تتنوع إلى مجالات وتتفاوت إلى درجات، ومنها: أولا، حفظ مصادر الدين، الكتاب والسنة ونقلهما، ويدخل في ذلك العناية بتحفيظ القرآن وتحفيظ السنة وخدمة علومهما. ثانيا، حفظ مصادر العلم والفقه في الدين ونقلها وخدمتها، ومن ذلك خدمة الكتب الشرعية المعتبرة والمحافظة على مكانة أئمة المسلمين وحملة الدين والعناية باللغة العربية. ثالثا، المحافظة على علوم الشريعة وتدريسها وإبقاء سنة تداول العلم. رابعا، التفقه في الدين والاستنباط من مصادره وأصوله وتنزيل الأحكام على الواقع. خامسا، تثبيت أصول الإسلام الكبرى في النفوس والعناية بها تبليغا واستدلالا وتثبيتا. سادسا، استخراج الأصول المثبتة للحق المضادة للشبهات والإشكالات المنتشرة في الواقع. سابعا، تنقية الحق مما يشوبه في كل زمن من شوائب تكدر صفوه، وهذا قدر مهم من المحافظة على الحق، والعمل عليه يعد من المشاريع المهمة، فهذه كلها مجالات متعلقة بالحق في ذاته، وما كان منها متعلقا بالتفقه والاستنباط والاتصال بالواقع وتفعيل مرجعية الوحي فيه فهو أكمل مما كان متعلقا بالحفظ والنقل فقط. وأما الثاني، فإن المشاريع التي يمكن إقامتها في سياق حملة الحق تتفاوت إلى درجات كذلك، وهذا بيان شيء منها مرتبة من الدرجات الدنيا إلى العليا. أولا، مشاريع يعتنى فيها بتخفيف الفساد لدى المستهدفين بها أو بمعالجة بعض المشكلات المنتشرة بينهم، كمشكلة الشذوذ أو المخدرات أو مشاهدة الإباحيات، ولا يعتنى فيها بالبناء الشرعي المحض ولا بتحفيظ القرآن والتكوين المعرفي. وهذه الدرجة لا تخرج حملة للحق عاملين لنصرته، وإن كانت تقرب الشريحة المستهدفة من الدرجات البنائية التكوينية، وسيأتي بيان ضوابط القيام بهذا النوع من المشاريع. ثانياً، مشاريع يعتنى فيها بتحقيق الحد الأدنى من التكوين الشرعي للطلاب، فيعتنى فيها بالتحفيظ وتعليم الأساسيات من الدين، فيكون المخرج من المشروع حملة قادرون على تبليغ ما حفظوا وتعلموا من الأسس، ولكنهم غير قادرين على تفقيه الناس في الدين، فضلاً عن القيام بالإصلاح على المستوى الواسع، وهذه درجة دنيا من المشاريع المتعلقة بالحملة. ثالثاً، ومنها مشاريع أعلى منها يعتنى فيها بالبناء الشرعي المتقدم والتأصيل المنهجي بالإضافة إلى الحفظ، فيكون المخرج من المشروع حملة قادرين على تعليم العلوم الشرعية والإسلامية وتفقيه الناس في الدين على المستوى العلمي النظري، وهذه درجة أعلى من سابقتها. رابعاً، ومنها مشاريع تضيف إلى الدرجة السابقة جوانب من التربية العملية والتزكوية وإصلاح النفوس، فيعتنى فيها بالتكوين العلمي الشرعي المتين بالإضافة إلى البناء التربوي والاستصلاح القلبي، وهذا أكمل من مجرد التعليم النظري مهما علت درجته، بل إن من الخلل في كثير من المشاريع التي تعتني بالبناء عدم اعتنائها بالجانب التزكوي والتربوي، بينما هو من الأعمال الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خامسا، ومنها مشاريع تضيف إلى كل ما سبق تعليم الحملة سبل الإصلاح في الأرض والقيام العملي بذلك وصناعة الربانيين، وهذا هدي الأنبياء مع أتباعهم، كما قال الطبري مفسرا قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال رحمه الله: فمعنى الآية ولكن يقول لهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا أيها الناس سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم، ربانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام وفرض وندب وسائر ما حواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراستكموه. فلاحظ كيف جمع في هذا النص بين مهام الحملة المذكورة في الدرجات السابقة. سادسا، ومنها مشاريع تعتني أن يكون هؤلاء المصلحون المذكورون في الدرجة السابقة نماذج معيارية يقاس عليها ويحتذى بها ويقتفى سبيلها في الإصلاح، فتجمع إلى قيامها العملي بالإصلاح إلى أن يكون بناؤها وعملها على مستوى تجديدي تصحيحي معياري يوافق سبيل الأنبياء وصفات المصلحين، وينفي الدخن والخلل المتسلل إلى السياقات الإصلاحية العاملة، وهذه أعلى الدرجات، وهي التي أدعو في هذا الكتاب إلى العناية بتكوينها، وذكرت فيه صفاتهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في الفصول القادمة. الدائرة الثانية، دائرة مقاومة الباطل ومشكلاته، وتنقسم إلى قسمين: الأول مدافعة مصادر الباطل ومقاومتها، ويتم التركيز فيها على الرموز والمؤسسات المولدة للفساد والناشرة له. الثاني معالجة الآثار الناجمة عن الباطل في الواقع، ويتم التركيز فيها على الشرائح المتأثرة بالفساد. وفي كل من هذين القسمين درجتان: تخفيف الفساد وحل المشكلات. أولا، درجة تخفيف الفساد، والمقصود بها العمل على إصلاح قدر من الفساد دون قصد إنهاء أصله أو القضاء عليه، وإنما تخفيف درجته، بحيث تبقى درجة من هذا النوع من الفساد موجودة يعتبر استمرارها أثناء انطلاق المشروع، وقد يتعايش معها دون تشريع لها بناء على دفع المفسدة الأكبر منها، وهذه الدرجة هي الدرجة الأدنى من درجات الثمرات والمشاريع في مقاومة الباطل، وهي على نوعين: التخفيف الشمولي للفساد والتخفيف الجزئي للفساد. فأما النوع الأول وهو التخفيف الشمولي، فإنه لا يتم إلا عبر الوصول إلى مناطق صناعة القرار العليا، ومن ثم اتخاذ إجراءات وقرارات تدريجية تسعى إلى تخفيف آثار الفساد السابقة بالطرق القانونية التي يسوغها الدستور الوضعي، وكثيرا ما يكون غاية الطموح في هذا النوع الوصول إلى حالة المساواة بين المتدينين وبين العلمانيين، بحيث تكون هناك حرية للتعبد وللدعوة والعمل. وهذا النوع غير مقصود في هذه المادة، وغير داخل في رؤيتها المنهجية، وذلك لعدة أسباب متعلقة بالتجارب الإسلامية السابقة، منها أن فواتير الخسائر في جمهور تلك التجارب كانت باهظة على المستوى العقدي والمنهجي وعلى صعيد الهوية، بل وحتى على المستوى المادي، أن كثيرا من التجارب لم تحقق تخفيف الفساد فضلا عن إيجاد المكتسبات. بعض التجارب كانت جزءا من الفساد الذي سعت لمحاربته، كما حصل في تبني التطبيع مع الكيان الصهيوني من بعض الرموز الإسلامية السياسية. من إشكاليات أغلب هذه التجارب اختلاط مفاهيم الضرورة بغيرها والتباس الاستثناء بالأصل، فما يتبناه رواد تلك التجارب من مفاهيم قرروها تحت مبدأ الضرورة تصبح عند الأتباع أصلا مباحا في حال الرخاء، بل منهم من صار ينتقد التجارب الإصلاحية التي لا تتبنى الخيار الديمقراطي العلماني ويؤمن بذلك إيمانا عميقا أكثر من العلمانيين أنفسهم. لو افترض قيام تجربة ناجحة في التخفيف الشمولي فلا ينبغي النظر إليها على أنها حققت الغاية وصارت مثلا ينبغي أن ينصرف إليه العاملون، بل غاية ما فيها أنها نجحت في تخفيف جزء من الفساد، وقد يكون جزءا مهما جدا فينبغي أن يفرح به ويشكر أصحابه، ولكن مع العلم بأن الذي بقي منه أكثر بكثير مما تم إصلاحه أو تخفيفه، فينظر إلى مكتسباتها باعتدال وفهم وتوسط بدون غلو ومبالغة وبدون جفاء وجحود. وأما النوع الثاني وهو التخفيف الجزئي، فالمقصود به تخفيف الفساد في بعض المجالات المحدودة المتعلقة بمشكلات معينة، كمشكلة التفاهة أو المخدرات أو الشذوذ أو ضياع الأوقات أو التهاون في الصلوات ونحو ذلك. وهذا النوع يشمل القسمين المذكورين في دائرة الباطل ومشكلاته، فيشمل تخفيف الفساد من مصدره، كأن يهدف مشروع إصلاحي إلى محاربة المصادر التي تبث الشذوذ الجنسي وتروج له، فيستهدفون إحدى المنصات المروجة للأفلام السيئة فينتجون فيها أفلاما جاذبة فيها محاربة ناعمة لقضية الشذوذ. وبطبيعة الحال فإن هذه الأفلام لن تخلو من بعض الإشكالات لتتماشى مع المعايير التأثيرية المعتبرة، فهذا هو النوع الأول من أنواع تخفيف الفساد الجزئي. ويشمل تخفيف الفساد في شريحة محددة متأثرة به لا في أصل المصدر الذي يبث الفساد، وذلك كأن ينشأ مركز تربوي يهدف منه القائمون عليه إلى تخفيف مشكلة التفاهة لدى الشريحة المستهدفة من المركز، ولنفترض أنهم 40 طالبا، وذلك عبر إشغالهم بالترفيه النظيف الهادف البعيد عن أجواء السب والشتم والانغماس في اللعب غير الهادف. وهذان النوعان من تخفيف الفساد الجزئي على أنهما في أدنى الدرجات، إلا أنه يمكن اعتبارهما ضمن المشاريع الإصلاحية المعتبرة في خارطة الثغور، ولكن بضوابط وتنبيهات يجب مراعاتها، وهي أولا الضرورة أو الحاجة الماسة بسبب ظرف خارجي، كأن تكون قوانين البلد التي يعيش فيها المصلح تحارب التعليم الإسلامي والمعاهد الشرعية، أو بسبب مانع داخلي كعدم القدرة أو الإمكان للقيام بدرجة أعلى. ثانيا عدم اعتبار هذا التخفيف غاية وإدراك كونه استثناء يسعى لرفعه، فضلا عن أن يعد هذا النوع من المشاريع هو الدليل على الوعي والتجديد وما إلى ذلك. ثالثا عدم الإخلال بالمحكمات الشرعية. رابعا ألا يؤدي إلى فساد أكبر منه ولو في جانب آخر. ثانيا درجة حل المشكلات. والفرق بين درجتي تخفيف الفساد وحل المشكلات أن تخفيف الفساد قد يرضى فيه بقدر من المشكلة، بينما درجة حل المشكلات يسعى فيها إلى القضاء على أساس المشكلة، إما من مصدرها المولد لها وإما في الشريحة المستهدفة بالإصلاح. وتتفاوت درجات المشكلات التي ينبغي أن تقام المشاريع الإصلاحية لمقاومتها، وقد ذكرت هذه الدرجات ومعاييرها في المبحث القادم اختيار المشروع الإصلاحي، فلتستصحب هذه المقدمة أثناء قراءته. وتنقسم المشاريع الإصلاحية المتعلقة بمعالجة المشكلات إلى قسمين أساسيين. القسم الأول مشاريع نظرية تعتني بدراسة المشكلات وتحليلها وتقديم الخطط النظرية في التعامل معها، وهذا النوع فيه مشاريع متعددة، منها رسم خارطة الثغور، وهو مشروع ضخم من أهم المشاريع التي تحتاجها الساحة، وقد سبق بيانه في هذا الكتاب. تحليل المشكلات المنتشرة في الواقع من جهة تاريخية، ومظاهرها وأسبابها وسبل الوقاية منها وكيفية التعامل معها. العمل على الدراسات المستقبلية المتعلقة بمآلات المشكلات الحالية، أو بما يتوقع من مشكلات مستقبلية مستجدة. القسم الثاني: مشاريع عملية تتعامل مع المشكلات على المستوى العملي، وتنقسم إلى مشاريع وقائية، مشاريع علاجية، وسيأتي مزيد من التفصيل حول موضوع المشكلات في المبحث القادم. المبحث الخامس: اختيار المشروع الإصلاحي. عوامل اختيار الثغر المناسب للمشروع الإصلاحي. من المهم في سياق اختيار المشروع الإصلاحي الإيمان بمركزية الاستهداء بالله تعالى وطلب الخيرة منه، والإدراك التام بأن من أهم متعلقات الهداية بالنسبة للمصلح الهداية إلى أفضل طرق الإصلاح وإلى حسن التقدير لكل مرحلة إصلاحية بما يناسبها. ومما يستأنس به في هذا السياق قول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن الخطأ التعامل مع المشاريع الدعوية بمصفوفات تخطيطية جامدة دون استحضار هذا المعنى، فقد يفتح الله على بعض عباده في هدايتهم إلى أفضل طرق الإصلاح ما لا يتم بكثير من وسائل القياس. وهذا من البصيرة المترتبة على الهداية والعلم، وإذا انضاف إلى ذلك حسن النظر والقياس والتخطيط واستعمال ما استجد من وسائل التفكير فهذا خير إلى خير، ولكن من الخطأ الانحصار فيها. ثم من حيث خطوات اختيار الثغر، فيمكننا أن نقول إن عوامل اختيار الثغر بالنسبة للمصلح تستند إلى عاملين أساسيين، أحدهما ذاتي والآخر موضوعي. فأما الذاتي فهو المتعلق بالمصلح نفسه وقدراته ورغبته والظروف المحيطة به، وأما الموضوعي فهو المتعلق بالثغر نفسه ومشكلاته من حيث خطورتها وامتدادها وتأثيرها. والاختيار يكون بمجموع هذه العوامل لا بواحد منها، فإذا ترجح بالعامل الأول مشروع ما فإن هذا لا يكفي حتى ينظر إلى بقية العوامل، ثم يكون الترجيح بالأكثر مناسبة من بين كل العوامل بطريق اجتهادي مرن. العوامل الموضوعية المساعدة على اختيار المشروع الإصلاحي: تستند فكرة العوامل الموضوعية على تفاوت أهمية الثغور في ذاتها، فتقدم الثغور الأكثر أهمية على ما دونها. وقد سبق تقسيم مشاريع الإصلاح إلى دائرتين: دائرة الحق وحملته، ودائرة مقاومة الباطل. وهذا بيان لبعض الأولويات والمعايير التي تكشف عن أهمية المشاريع في كل من دائرتي الحق والباطل. أولا: أولويات المشاريع في دائرة الحق وتثبيته. قد تكتسب المشاريع أولويتها وأهميتها من جهة ما يتعلق بها من الحق في ذاته لا من طبيعة المشكلات التي تعالجها، وذلك كالمشاريع المتعلقة بالمحافظة على أصل الدين وفرائضه ومحكماته، والمعيار في الأولوية فيها ما جاء في الوحي من تقديم وتعظيم وأفضلية لهذا الباب على غيره، كما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإذا اجتمع مع هذه الأولوية للحق في ذاته كونه معالجا لمشكلات الواقع تزداد الأهمية. وهذا ذكر لبعض الأولويات كذلك في هذه الدائرة: ما كان من المشاريع متعلقا بأصول الحق ومركزياته فهو أولى مما يخدم فروعه وتفصيلاته. ما كان من المشاريع متعلقا بباب ورد تعظيمه وتفضيله في الوحي فهو أولى مما لم يرد فيه التفضيل. ما كان من المشاريع البنائية يؤثر في مقاومة الباطل المنتشر في الواقع فهو أولى من المشاريع البنائية التي لا تؤثر في مقاومة الباطل أو الوقاية من آثاره. ما كان من المشاريع محققا لمقاصد الحق والعلم والخير فهو أولى من المشاريع التي لا تحقق مقاصده وإنما تكتفي بمقدماته وتفصيلاته. ما كان من المشاريع فيه عناية بأبواب العلم والحق التي كثر إنكارها والتشكيك فيها في الواقع فهو أولى من المشاريع المتعلقة بما هو محل تسليم واتفاق. ما كان من المشاريع فيه الجمع بين العلم والعمل فهو أولى من المشاريع المكتفية بالعلم وحده. ما كان من المشاريع متعلقا بتخريج المصلحين والدعاة فهو أولى من المشاريع التي تكتفي بتحقيق الدرجات الدنيا من الصلاح والبناء في المستهدفين. ما كان من المشاريع منشئا للمعايير الصحيحة ومفعلا لها فهو أولى من المشاريع التي تفتقد ذلك. ثانيا، أولويات المشاريع بناء على معايير خطورة المشكلات ومستوى الثغر. المعيار الأول، النظر إلى مشكلة هذا الثغر من حيث خطورتها في اعتبار الوحي والشرع، فتقدم المشكلة المغلظة شرعا على المشكلة الأخف تغليظا في أولوية العمل. ويعتبر في هذا مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالمشكلات المعارضة لأعلى درجات الإيمان لا إله إلا الله أولى بالعلاج من المشكلات المتعلقة بإماطة الأذى عن الطريق. المعيار الثاني، النظر إلى المشكلة من حيث مدى انتشارها في الشرائح المتصلة بها عددا، فالمشكلات المؤثرة على شرائح واسعة أولى بالعلاج من المشكلات ضيقة التأثير، وكذلك من حيث الشرائح المتأثرة بها نوعا، فالمشكلات المتصلة بالمؤثرين من الناس أولى بالعلاج من المشكلات التي لا تتماس إلا مع الشرائح الخاملة. المعيار الثالث، النظر إلى المشكلة من حيث علاقتها بغيرها من المشكلات من حيث التسبب والتوليد، فما كان من المشكلات يمكن أن يتسبب في توليد مشكلات أخرى فهو أولى بالعلاج من المشكلات الجامدة. ومن الأمثلة على ذلك مشكلة النسوية، فهي من المشكلات التي ينبغي أن يكون لها أولوية في المعالجة، حيث تتسبب في مشكلات متعددة وتتصل بدوائر متنوعة، منها الأسرة وتفسير الوحي وضمور مرجعية الوحي والمشكلة الأخلاقية إلى آخره. المعيار الرابع، النظر إلى المشكلة من حيث إمكان الامتداد الزمني، فما كان من المشكلات مرشحا للبقاء والامتداد الزمني فهو أولى بالعلاج مما لا يحمل قابلية البقاء. ومعرفة ذلك تكون عبر عوامل متعددة، منها معرفة من يقف وراءها ويقوم بترويجها، فالمشكلات والانحرافات التي تتبناها وتروجها السلطة السياسية مثلا فهي تحمل عناصر امتداد زمني أكثر من المشكلات التي تتبناها فئات مغمورة. المعيار الخامس، النظر إلى المشكلة من حيث قابليتها للمعالجة باعتبار الاستطاعة العامة لا الاستطاعة الذاتية الخاصة بالمصلح، فالمشكلات القابلة للحل والعلاج تقدم على المشكلات التي هي عصية على الحلول المجدية في هذه المرحلة، مع التنبيه إلى ضرورة السعي في حل بعض ما يتصل بها من فروع ومقدمات مما يمكن حله. مثال ذلك، المشكلات الناتجة عن أنظمة الدولة الحديثة سواء ما اتصل منها بالتعليم أو غيره، فمعالجتها الجذرية غير ممكنة في المرحلة الحالية. المعيار السادس، النظر إلى المشكلة من حيث قابلية الهوى العام لها، فالمشكلات القابلة للانتشار والقبول بسبب موافقتها للنفس الثقافي العام أولى بالمعالجة من المشكلات المصادمة للثقافة العامة والهوى العام، لأن المشكلات المخالفة للهوى العام غير مرشحة للانتشار والتأثير بسبب اصطدامها بهذا الحاجز، بخلاف ما يوافق هذا الهوى، مثل المشكلات المتعلقة بملف الإنسانوية، حيث تعد موافقة للهوى العام وقابلة للتأثير والانتشار، وينبغي التفريق في ذلك بين البيئات في اختلاف مناخاتها من حيث القابلية، فالتشيع مثلا مشروع خطر في اليمن، وإن كان ليس محل خطورة في بعض البيئات الأخرى، والتنصير كذلك تزداد خطورته في البيئات الفقيرة المعدومة، بينما لا يشكل خطرا في بيئات أخرى. المعيار السابع، النظر إلى المشكلة من حيث طبيعة تأثيرها على الفرد، فالمشكلات التي تتماس مع أصل الهوية للفرد أو تفسد المعايير لديه فينبغي أن تكون لها الأولوية في العلاج بخلاف المشكلات سطحية التأثير. ومما يدخل في ذلك ما تنتجه الآلة الإعلامية في مسلسلاتها وأفلامها التي تستهدف هوية المجتمع المسلم وتضرب معاييره الأخلاقية وتاريخه وأصوله، فهي من أخطر صور الشر الموجودة في الواقع. العوامل الذاتية المعينة على اختيار الثغر. من المهم على من يبحث عن المشروع الإصلاحي الأنسب له أن يدرك أن العوامل الموضوعية المتعلقة بالمشكلات والثغور والتي تبين تفاوتها في الأهمية والدرجات لا تكفي للاختيار، وإنما يجب عليه النظر في العوامل الذاتية كذلك، والمقصود بها المؤثرات المتعلقة بالشخص نفسه وما يحيط به من ظروف تؤثر في طبيعة عمله الإصلاحي وقدراته على القيام به. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن بعض المهتمين يتحمسون لمشروع ما من المشاريع المهمة المؤثرة، ولكنهم لا ينظرون إلى مدى إمكان انطلاقهم في هذا المشروع، وهل يصلح لهم من حيث العوامل الذاتية أم لا، فينتج عن ذلك الانقطاع والتوقف والفتور لعدم الشعور بالجدوى. وهذا بيان لأهم العوامل الذاتية المعينة على اختيار المشروع. أولاً، القدرات والإمكانات. فالثغور التي يمكن للمصلح أن يشتغل فيها من حيث قدراته الحالية أو المستقبلية القريبة أولى بالاختيار من الثغور التي هي أعلى من قدرات المصلح وإمكاناته. وإذا كان هناك ثغران تحت القدرة والإمكان والمصلح متردد بينهما، فلينظر في أولاهما من الجهة الموضوعية، فإذا كان متقاربين فليختر منهما ما كانت قدراته فيه أعلى. وإذا كانت عوامل الترجيح الأخرى غير القدرة والإمكان ترجح الثغر الآخر الذي قدرته فيه أقل، فيمكن أن يكون مشروع المصلح لمدة معينة مشروع بناء يكمل فيه قدراته حتى تتفق مع الثغر الآخر، وهذا أمر في غاية الأهمية، أعني الاشتغال في تكميل القدرات والبناء الذي يتطلبه الثغر أو المشروع. ثانياً، الفرص. إن من عوامل ترجيح اختيار مشروع ما أن تكون الفرصة المحيطة بالمصلح تجاه هذا المشروع مواتية ومناسبة ليكون هذا الثغر محل العمل، كأن يكون المصلح ضمن سياق ناجح في مشروع ما يتيح له موارد لا تتوفر له خارج هذا السياق لو عمل وحده، فهذا عامل ترجيحي مفيد حتى لو لم يكن المشروع في ذاته على أعلى مستويات الثغور أهمية. ولا يعني هذا أن يتنازل المصلح عن قيمة الثغر وعن أهمية المشروع، وإنما هذا عامل ترجيحي معتبر ينظر إليه المصلح ليتغاضى عن بعض درجات الكمال. ثالثا، العوائق والتحديات. قد يتوفر للمصلح من القدرة والإمكان والفرصة ما يظن أنه كاف لاختيار المشروع، ولكنه لم يكن قد تنبه لطبيعة التحديات والعوائق المتصلة بسيره في هذا المشروع. فالعبرة ليست بمرحلة الانطلاق في المشروع الإصلاحي، وإنما في الاستمرار فيه. ولا أقصد هنا أن مجرد وجود شيء من التحديات والعوائق فإنه يلغي اختيار المشروع، فهذا غير صحيح، إذ لا يخلو طريق إصلاحي من تحديات، ولكن بعض التحديات تكون عقبات كبرى تقطع الطريق، فليراعي المصلح ذلك أثناء الاختيار. وقد يكون على المصلح أن يتفرغ مدة يسعى لإزالة هذه العوائق ثم يرجع إلى المشروع. رابعا، الرغبة. إن الارتياح القلبي للعمل في مشروع ما والرغبة النفسية في الميل إليه أمر معتبر في اختيار المشروع الإصلاحي، وليس المقصود بذلك الهوى المجرد ولا الدعة والميل إلى النعيم، وإنما المقصود به إقبال نفسه وإدبارها تجاه مجالات العطاء ونطاقات المشاريع. فمن الناس من يحبب إليه التعليم ويجد نفسه فيه فيبذل فيه من الوقت والجهد ما لا يستطيعه في غيره، ومنهم من يحبب إليه التأليف والكتابة، ومنهم من يحبب إليه تعليم القرآن وتحفيظه والتربية على أخلاقه وآدابه وهلم جرا. فإذا وافقت الرغبة محل القدرة والفرصة مع أهمية الثغر، فهذا من أعظم الخير في المشاريع إن شاء الله، وهي نعمة كبيرة، مع التنبيه إلى أن من الثغور والمشاريع ما يستوجب العمل والإقدام ولو كانت رغبة النفس بخلاف ذلك، فيقدم الموجب الشرعي على الموجب النفسي عند التعارض، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خامسا، رأي ذوي الخبرة. إن من أهم عوامل اختيار الثغر بالنسبة للمصلح رأي ذوي الخبرة من أهل الصدق والعمل والغيرة، فمن الضروري للمصلح إذا أراد أن يختار مشروعا يبذل فيه وقته وجهده أن يستشير من يعينه على ذلك، غير أن من المهم التنبه إلى أنه ليس كل من اشتغل بالمجالات الشرعية أو الدعوية فإنه يصلح للاستشارة في اختيار المشاريع بالضرورة، بل قد يكون بعض المشتغلين هؤلاء وبالا على الإصلاح والمصلحين، حيث ينقص كثير منهم الوعي بالواقع والبصيرة بأعداء الدين، فتجدهم أحيانا ممن يؤيد الظالمين المفسدين المحاربين للدعوة إلى الله، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، والله المستعان. سادسا، البركة. إذا اختار الإنسان ثغرا أو مشروعا ثم بورك له فيه ولمس أثره على دينه وصلاح قلبه من جهة، وعلى المستهدفين به من جهة أخرى، فليلزم هذا الثغر وليجعله من عوامل الترجيح، وإن كان ذلك ليس كافيا وحده في الترجيح كما سبق بيانه، لكنه من العوامل المهمة. وفي المأثور عن بعض السلف: من بورك له في شيء فليلزمه. المبحث السادس: واجب الوقت صناعة المصلحين. إذا تأملنا في أزمة العمل الإسلامي في العقد الأخير، سنجد أن من أهم العوامل الداخلية التي أسهمت في تفاقم المشكلات واشتدادها ضعف التكوين البنائي السابق للعاملين، ونقص الأرقام الصعبة بين المصلحين. فالمخرجات لم تكن كافية لمواجهة الأزمات، بل ولم تكن كافية لاقتناص الفرص واستثمارها. وهذا لا يلغي خطورة الأسباب الخارجية التي حدثت، فهي عظيمة الخطر، غير أنها ليست كافية في استحكام آثار الفساد والشر لولا وجود الضعف الداخلي في العاملين رؤوسا وأتباعا. وإذا أعدنا النظر إلى الواقع، سنجد أن الأسباب الخارجية في محاربة للإصلاح لا تزال مستمرة، بل ومتجددة متنامية، بل لا يبعد أن تزداد شراسة وشدة. ثم إذا التفتنا إلى الواقع الإسلامي الداخلي من جهة أهليته لمواجهة هذه التحديات، ومن جهة إنتاجه للنماذج الإصلاحية القادرة على القيام بهذا الدين وحماية مبادئه وثوابته أمام كل ما يجري من الحرب عليه، فإننا سنجد الضعف سمة بارزة مستحكمة. وهذا كله يوجب العناية البالغة بصناعة المصلحين، والتي أعتقد أنها أهم درجة في الإصلاح والأمل على المدى المنظور. والذي أعنيه في هذه الصناعة التي بها تكون أهم واجبات الوقت من الجهة الإصلاحية، أن تكون صناعة استثنائية تجديدية تخرج حملة للدين يحيون حقائقه ويتفاعلون بها في الواقع بوعي وحكمة وهمة، متخذين في سبيل ذلك الوحي مرجعية وهدي الأنبياء سبيلا، والمدرسة المحمدية أنموذجا، والتزكية زادا، والعلم ضمانا، والحكمة منهاجا، والبصيرة دليلا، والعمل سبيلا، والأمة قبلة، وإحياء الإسلام غاية، متلمسين مع اتخاذ الأسباب العون الإلهي والتوفيق الرباني بالتوكل والاعتصام والاتباع. إن هذا الدين لا يقوم إلا بحملة يسيرون به ويتحملون أعباءه وينتهضون بتكاليفه ويكونون محلا لمعية الله وتأييده ومدده ونصره، ويمتثلون أوامره ويبتعدون عن نواهيه، كي يكونوا مثلا وقدوة يمكن اتباعهم والسير على خطاهم. وسيأتي في هذا الكتاب قسم خاص في بيان صفات الحملة على وجه التفصيل بإذن الله تعالى. المطلب الأول: الشواهد من الوحي والواقع على مركزية صناعة المصلحين في السنن الإلهية. أولا: الشواهد من الوحي. من يتأمل في سنة الله تعالى في إقامة دينه ومحاربة الفساد في الأرض، يجد أنه سبحانه يهيئ من يحمل دينه من الناس ويربيه ليكون أهلا لذلك، فيختار من عباده رسلا وأنبياء يقومون بهذا الدين في الأرض. ثم نجد أن هؤلاء المرسلين والأنبياء يعملون بدورهم على تربية من آمنوا بهم، ويهيئونهم لتحمل أعباء القيام بهذا الدين معهم ومن بعدهم. وهذه بعض الشواهد على ذلك. أولا: قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم، وذلك من جهات: الأولى أن الله سبحانه وصف الحال قبل إرساله فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم ذكر سبحانه إرادته للمستضعفين بأن يجعلهم في المستقبل أئمة وينصرهم على الطاغية الظالم، فقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وها هنا النفس تتشوف لمعرفة الطريق الموصل إلى هذا التغيير العظيم. كيف سيتم؟ هل سيكون بإهلاك فرعون إهلاكا مباشرا؟ هل سيكون بإنزال جند من السماء يقاتلون فرعون وينتصرون عليه؟ والجواب كما هو معلوم لم يكن لا هذا ولا ذاك، وإنما كان بتهيئة موسى عليه السلام وصناعته كما قال سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. والصنع مستعار للتربية والتنمية، تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع. ولذلك نجد أن الآية التالية للآية التي أخبر الله فيها عن إرادته بتمكين بني إسرائيل في الأرض هي قوله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا المعنى في غاية الأهمية لتثبيت مركزية صناعة المصلحين ومعرفة سنة الله في إقامة دينه. الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل موسى عليه السلام إلى فرعون مباشرة قبل أن يعلمه ويربيه ويصلحه، فالمصلح يبنى قبل أن يبني، كما في قوله سبحانه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قال له بعد ذلك: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الثالثة أن الله سبحانه حين بعثه طلب منه موسى عليه السلام أن يهيئ له من يعينه على أعباء الرسالة من الحملة، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذا يدل على أهمية الأعوان في طريق الإصلاح الذين يشتركون في حمل الرسالة وتبليغها، أو يؤازر بعضهم بعضا ويقوي الأتباع منهم حامل الرسالة، كما قال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قصة زكريا عليه السلام في القرآن. وذلك حين خاف على الدين من بعده ألا يكون له من يقوم بأعبائه، سأل الله أن يهب له وليا يرث النبوة من بعده ويقوم بأعبائها، فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي وراثة النبوة لا وراثة المال، فالأنبياء لا يورثون. وهذا يدل على أهمية إيجاد الحملة الذين لا يقوم الدين إلا بهم. قال ابن كثير رحمه الله مبينا مفصلا ذلك بقوله: وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك: لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، أن يأنف من وراثة عصبته له ويسأل أن يكون له ولد فيجوز ميراثه دونه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على ميراث النبوة، ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وحين رزقه الله بيحيى هيأه الله تعالى ليقوم بذلك، فقال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهذه التهيئة ليحيى وذاك الطلب من زكريا كلاهما يدلان على أهمية إيجاد المصلحين وإعدادهم. ومن الشواهد على ذلك في كتاب الله تعالى كذلك ما جاء في شأن عيسى عليه السلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وللإمام ابن كثير رحمه الله كلام بديع في بيان علاقة الآية بالسياق المتصل بموضوع الكتاب، فقال رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله؟ أي معيني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، حتى قيض الله سبحانه وتعالى له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم. رابعا، أن هذا هو هدي عامة الأنبياء، فقد كانوا عليهم صلوات الله وسلامه يشتغلون بتربية الحملة والمصلحين والربانيين، كما كانوا يشتغلون بدعوة الكفار ومجادلتهم وهدايتهم، وقد ذكر الله تعالى ذلك عنهم في أكثر من آية في كتابه العزيز، كما في سورة آل عمران حين ذكر سبحانه قول الأنبياء للناس أنهم يحثونهم على أن يكونوا سادة الناس ومربيهم ومعلميهم ومصلحيهم، وذلك في قوله سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد مر معنا كلام الإمام الطبري في تفسير الآية، قال رحمه الله: فمعنى الآية ولكن يقول لهم، أي النبي، كونوا أيها الناس سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم، ربانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام وفرض وندب وسائر ما حواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراستكموه. خامسا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تربية جيل الحملة من أصحابه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إلى تبليغ الرسالة للمشركين تربية من آمن به من المؤمنين، فكان يعلمهم ويزكيهم ويكمل نقصهم ويقوم عجاجهم ويعظ المقصر منهم ويكلفهم بالعمل حتى استوى عودهم ونضجت ثمارهم وامتدت أغصانهم، فحملوا الدين من بعده، فكانوا هم المصلحين في الأرض الحاكمين بشرع الله والفاتحين لأرض الله والمعلمين لعباد الله، سلك الله بنا سبيلهم وجعلنا ممن يتبعهم بإحسان. ولم ينزل الله عليه الأمر بالقتال للمشركين إلا بعد صناعة هؤلاء المصلحين ووجود المنعة والحماية التي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، ما ذكره الله تعالى في شأن سنة الاستبدال، وهي السنة القاضية بإتيان الله بأقوام يحملون هذا الدين ويقومون بتكاليفه إن أعرض المكلفون به عن القيام بذلك، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا يدل على أن المعنى المعتبر في القيام بالدين حين الإعراض والتخلي والإدبار إنما هو وجود الحملة. ثانيا، الشواهد من الواقع. أولا، كثرة الثغور وامتداد مساحة المشكلات مع قلة المصلحين القادرين على التفاعل مع هذا القدر من الثغور، مما يستوجب ملء الساحة بالمصلحين. ثانيا، تجدد أنواع من الأزمات والمشكلات لم تكن موجودة أثناء تكوين المصلحين في المراحل السابقة، وبطبيعة الحال لم يكن هناك مراعاة لنوع هذه المشكلات أثناء ذلك التكوين، مما يستوجب إضافة مكونات بنائية وتنشئة أجيال على مستوى متقدم من القدرة على التفاعل مع هذه الأنواع الجديدة من المشكلات. ثالثا، الانحسار الشديد في موارد بناء المصلحين والدعاة والمؤثرين ونضوب المغذيات الأساسية لتكوين العلماء والحملة لهذا الدين. رابعا، الحملة الشرسة في محاربة الوجود الإسلامي والمشاريع الإسلامية في كثير من أقطار العالم بطريقة تكاد تكون غير مسبوقة، أدت إلى تحييد كثير من المؤثرين وأبعدت كثيرا من الراغبين. خامسا، الضعف النوعي في طبيعة التكوين الشرعي في كثير من الأوساط العلمية، وذلك عبر تضخم السياق الأكاديمي الشرعي الذي أدى إلى انهماك في العناوين الفرعية الدقيقة وانشغال شديد بمعايير أكاديمية لتحقيق الدرجات العلمية العالية دون اتصال حقيقي بواقع مشكلات الأمة الإسلامية، مع نقص واضح في غرس الروح الإصلاحية لدى الطلاب وقل ما يسلم من ذلك من البيئات الأكاديمية الشرعية. سادساً، تضخم مشكلات الجيل الصاعد وتغير مصادر التلقي لديه بالإضافة إلى الإغراق غير المسبوق لهذا الجيل في مستنقع التفاهات والملهيات، مما يتطلب تنبها مبكرا لمآلات هذه المشكلات ويتطلب حلولا جذرية، من أهمها على الإطلاق صناعة المصلحين من هذا الجيل حتى يكونوا صمامات أمان له في المستقبل البعيد. سابعا، تحري موافقة السنن الإلهية بإيجاد الحملة لهذا الدين، وذلك أن الواقع فيه أسباب كثيرة من الظلم والجهل والتحريف للدين ومصادمة الفطرة وانحسار الخير، ما يظن المرء بها أن الله يهيئ لدينه حملة استثنائيين يقومون به ويصلحون هذا الواقع، وهذا ما يستوجب العناية بإيجاد هؤلاء الحملة، ثم هم يفتحون أشرعة سفنهم لاستقبال رياح القدر الإلهية. المطلب الثاني، المصلحون والنهضة بالدين إحياء وتجديدا وتطبيقا. أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومن المعلوم أن هذا التجديد لا يكون بإضافة أمور إلى الدين ليست منه، ولا في التخفف من بعض ثوابته، وإنما هو في إعادة بعث حقائقه وإحياء معالمه وتطبيق أحكامه وتفعيل أركانه. وهذا التجديد له مساران، أحدهما معرفي والآخر عملي، وكلاهما مستلزم للآخر بدرجة من الدرجات. وقد اتفق عامة العلماء على أن الإمامين عمر بن عبد العزيز والشافعي من المجددين في هذه الأمة. وإذا تأملنا في طبيعة ما قاموا به سنجد أن تجديد عمر بن عبد العزيز كان تجديدا عمليا بإعادة العدل إلى الحكم وتطبيقه في الناس، وتجديد الشافعي كان علميا نظريا. وينقسم التجديد كذلك إلى نوعين، تجديد مطلق وتجديد نسبي. فالتجديد المطلق هو المتعلق بحقائق الدين الكبرى بإحيائها وتفعيلها حين تغيب عن الواقع، سواء أكان ذلك عن طريق العلم والمعرفة والبرهان أو كان عبر العمل والتطبيق في الميدان. والتجديد النسبي هو المتعلق بعلم من العلوم كتجديد الشاطبي في مقاصد الشريعة، أو بمجال من مجالات العمل كالتجديد التربوي أو التجديد في دعوة غير المسلمين ونحو ذلك. والذي يعنينا في هذا الكتاب أكثر ما يعنينا هو التجديد المطلق المتعلق بحقائق الدين الكبرى. والتجديد في الحقائق الدينية الكبرى يتمثل في صورتين: الأولى تثبيت قيمة الحقائق الكبرى وجعلها في مركز الأهمية والأولوية من حيث العلم والعمل، وإحياء فاعليتها على أرض الواقع، واعتبارها المرجع والمنطلق لما سواهما من قضايا الدين، وإعطاؤها القيمة التي جعلتها لها الشريعة، وهذا ما أعنيه بمركزة المركزيات. والتجديد هنا يتطلب التصحيح الداخلي في الأوساط الشرعية والإسلامية، لأن انزياح مركزية الحقائق الكبرى لصالح الحقائق الصغرى أو ما دونها من الاجتهادات لا يكون بسبب المعادين للدين وأصوله في الغالب، وإنما بسبب الممارسات الخاطئة للدين والإصلاح، ولغلبة التقليد والبدعة والجهل وما إلى ذلك. فمركزة المركزيات من أهم قضايا التجديد التي ينبغي العناية بها. الثانية، إزالة الحجب والحواجز والرواسب التي تحول بين الناس وبين وضوح رؤية الناس لهذه الحقائق أو عملهم بها. فالتجديد هنا يتمثل في التدافع مع التصورات الخاطئة وحملتها من أهل الباطل المعادين لحقائق الإسلام من الكفار والمنافقين، ويكون إطار هذا التدافع تجلية الرؤية الصافية لحقائق الدين وإبرازها. والتجديد في هاتين الصورتين يتطلب تضافر مساري التجديد المعرفي والعملي، وبناء على ذلك واعتبارا لما سبق تقريره من أن صناعة المصلحين هي واجب الوقت، وهي أهم مرتبة في الإصلاح في هذه المرحلة، وهي التي ينبني عليها الخير المستقبلي للأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. فالنتيجة التي أريد الوصول إليها هي أن هذه الصناعة للمصلحين ينبغي أن تكون صناعة متصلة بمعنى التجديد والإحياء والنهضة بالدين، يبنون فيها على هدي المرسلين وسبيل النبيين. وها هنا جملة مطولة مركزية في هذا السياق ينبني عليها ما بعدها من موضوعات الكتاب، وتنتظم كثيرا مما جاء قبلها، ألا وهي: النهضة بالدين لا تكون إلا بإحياء حقائقه وصناعة حملته وتنزيله على الواقع بوعي وحكمة. فأما إحياء حقائق الدين فإنما يكون ب: أولا مركزة مركزياته وتقديم أولوياته والانطلاق من محكماته، ثانيا وبالعناية ببراهينه وتثبيت قواعده، ثالثا وبمراعاة مقاصده وملاحظة الحكم والمناطات والعلل المتعلقة بتشريعاته والربط بين التشريعات التفصيلية وبين الحكم والمقاصد، رابعا وبإيجاد النموذج العملي المعتز به والمطبق له من جهة الكليات ومن جهة التفاصيل. وأما صناعة حملته فإنما تكون ببنائهم على صفات المصلحين المستمدة من مرجعية الوحي فيما ذكره الله عن هدي أنبيائه وأتباعهم، وتكون هذه الصناعة جامعة بين العلم والعمل، وبين التعليم والتربية، وبين الدراسة والتزكية. وأما التنزيل الصحيح على الواقع فإنه لا يكفي فيه مجرد وجود حقائق الدين، بل يجب أن توافق واقعا ملائما ينزلها عليه الحملة تنزيلا صحيحا، وهذا يتطلب علما عميقا بالواقع والناس، وفقها بالسنن الإلهية. وهذا النص المركزي ينتظم أكثر معاني الكتاب كما أسلفت، وقد مضى تفصيل بعض ما ورد فيه، وسيأتي تفصيل صفات المصلحين في القسم التالي بإذن الله تعالى. وسأقف هنا مع واحد من المعاني الواردة في هذا النص، ألا وهو مركزية المركزيات وعلاقتها بالإحياء والتجديد. المطلب الثالث: مركزة المركزيات وأثرها في الإحياء والتجديد لحقائق الدين. المقصود بمركزة المركزيات إعطاء كل أمر شرعي قيمته التي جعلها له الوحي، والعمل على ضوء ذلك من جهة الأولوية والاهتمام، أو كما قال الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله: وتتميز الفطرية بأنها تجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من الحجم والقدر في الصورة الكلية للإسلام دينا ودعوة، هذا من جهة الشرع. وأما من جهة الواقع فهي إعطاء كل مشكلة في الواقع قدرها من الاهتمام بحسب قيمتها في الشرع وأثرها في الواقع. وإذا قلنا إن مركزة المركزيات تعني إعطاء كل أمر شرعي قيمته التي جعلها له الوحي، فهذا يستلزم أن ما جاء به الوحي من أخبار وعلوم وأوامر ونواهي ليس على درجة واحدة من حيث القيمة والأهمية، بل هو متفاوت متفاضل، وهذا ما دل عليه خطاب الوحي في عشرات النصوص من الكتاب والسنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. والعلم الممتدح هنا هو إدراكه لمركزية آية الكرسي، وأنها أعظم آية في كتاب الله، وقدرته على أن يستنبط ويدرك المعنى الذي لأجله فضلت هذه الآية. وهذا الاستنباط منه رضي الله عنه كان نتيجة تراكمية لتربية النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على المركزيات، فالحديث عن الله والتعرف عليه والعلم به كان قضية مركزية كبرى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن آية الكرسي جمعت جملا عظيمة ومعبرة عن عظمة الله وجلاله وعلمه وإحاطته، استطاع أبي أن يستنبط أنها الأعظم في كتاب الله، ولم يكن ليستطيع ذلك لو لم يكن ربي على مركزية هذا المعنى في الشريعة، فكان هذا خلاصة العلم والفقه في دين الله، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ومن المستندات في خطاب الوحي كذلك لقضية المركزيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال أبو سعيد: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج النبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. ولو تأملنا في هذه الأدلة الثلاثة سنجد أن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مركزية هذه القضايا لم يكن تنبيها عاديا، بل كان فيه من لفت الانتباه ما يعظم من قيمة ما قاله عند من يستمعه. ومن المستندات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وغير ذلك الكثير. وإذا نظرنا في سياق المحرمات في الشريعة، سنجد أن فيها ما هو مركزي مغلظ التحريم، وفيها ما دون ذلك، ونجد أن الوحي يفرق تفريقا واضحا بين هذه المقامات، فمن ذلك مثلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي رواية: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وبناء على ذلك كله، فإن الحديث عن دور المصلحين في تجديد الدين وإحياء حقائقه لا يكون إلا بالعناية البالغة بمركزياته ومحكماته، وينبغي أن يكون هذا على مقامين: الأول مقام البناء، وذلك بأن يراعى في صناعة المصلحين أن تكون لديهم مركزيات صحيحة واضحة مستمدة من مرجعية الوحي متصلة بالواقع. الثاني مقام العطاء، وذلك بأن يكون من أهم ما يعمل عليه هؤلاء المصلحون في دعوتهم السعي إلى مركزة هذه المركزيات في الواقع علما وعملا. وحين نتحدث عن العلاقة بين مركزية المركزيات وبين الإصلاح والتجديد، فإن هذا يمكن إثباته بأمور متعددة، منها بيان الآثار الحسنة التي تنتج عن مركزة المركزيات، وبيان الآثار السيئة المترتبة على الخلل في ضبط المركزيات، وهذا بيان ذلك. أولا، الآثار الحسنة المترتبة على ضبط المركزيات. أولا، أنها سبب من أسباب وحدة الصف والتقارب بين المسلمين، وذلك لأن الاتفاق في المركزيات من شأنه أن يهون من ثقل الاختلاف في الفرعيات، فالاختلاف في الأصول باعث على التفرق والعداوات، بخلاف الخلاف في الفروع، فإنه لا يؤدي إلى ذلك إلا في حالات التعصب النابع عن الجهل وضيق الأفق، وهذا له ارتباط مباشر بالنهضة بالدين من جهة أن التفرق والتنازع من أهم ما يحول بين المسلمين وبين النهضة والانطلاق. ثانيا، سد الثغور وملء الأهم منها فالأهم، وذلك أن إدراك المركزيات في الواقع وربط علاقتها بمركزيات الشرع يؤدي إلى اشتغال المصلحين بمساحة الثغور ليسدوها وليملأوا الأشد احتياجا للملء منها، بينما إذا كانت المركزيات خاطئة ستجد أن مساحة الثغور تخلو من الحملة الحماة، بل يمكن أن تنقلب القضية إلى صراع بين الحملة. ثالثا، أن ضبط المركزيات يعين كثيرا على حسن الفهم وصحة النظر للشريعة، فالقرآن فيه محكمات ومتشابهات، والمحكمات هي أصل الكتاب الذي يرجع إليه، فمن ينظر إلى كتاب الله بهذه العين ويفهم المتشابهات على ضوء المحكمات يصيب في نظره ولا يقع في فتنة الفهم الخاطئ. رابعا، حسن التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فالتقرب إلى الله تعالى لا تكون أفضليته وأولويته من جهة الكثرة دائما، وإنما من جهة إصابة أفضل الطرق وأعلاها وأولاها، وإذا تأملت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ستجد أن الشأن فيهم تحقيق التوكل على الله تعالى، وهذا من الصفات المهمة في تكوين المصلحين وبنائهم. خامسا، صحة التقييم للاتجاهات والأفكار عبر النظر إلى مركزياتها وعرضها على مركزيات الشريعة، فالذي يتربى على قيمة المركزيات يكتسب ملكة النظر التقييمي الصائب المتعلق بحقائق الأشياء وكلياتها وجوهرها، وهذا له أثر في تحديد أولويات المصلحين في المعالجة والانطلاق، ويؤثر هذا في ضبط قضية الولاء والبراء على ما يستحق أن يوالى ويعاد عليه. سادسا، وضوح الرسالة، وذلك أن المضامين لأي رسالة دينية أو سياق فكري يجب أن تبنى على أركان ومحاور ومقاصد كبرى وكليات ترد إليها كي تكون واضحة للمتلقي ويسهل عليه امتثالها، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، ففي صحيح مسلم جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا الحديث يبين كيف كانت المركزيات في الرسالة النبوية واضحة للناس، وترتب عليها الامتثال والانقياد. ثانيا، آثار الخلل في ضبط المركزيات. أولا، الغلو في الدين. إن من شأن المركزيات أن تأخذ طابع الإطار المعياري الضخم أمام عيني الإنسان، بحيث ينظر إلى كثير من الأمور نظرا تقييميا من خلاله. فإذا لم يكن هذا الإطار صحيحا، فإنه سيترتب على ذلك غلو في التمسك والتقييم والنظر والولاء والبراء، والذي قد يصل أحيانا إلى سفك الدماء. ثانيا، الوقوع في التفسير الخاطئ للدين، وإعادة قراءة الشريعة والوحي بناء على القضية المركزية التي يؤمن بها الإنسان. فإذا كان يؤمن أن المدنية مثلا من أهم مركزيات الشريعة، فإنه سيقرأ الوحي قراءة تفسيرية تأويلية تتسق مع هذا الفهم. وإذا كان يؤمن بأن مركزية الإسلام والشريعة في إمامة أهل البيت، فسيعيد قراءة الوحي والشريعة والتراث بناء عليها. وإذا كان يؤمن بأن مركزية الإسلام والشريعة في حقوق المرأة، فسيعيد قراءة الوحي والشريعة والتراث بناء عليها. وهكذا في سائر القضايا التي ينطلق الإنسان فيها من مركزيات خاطئة. ثالثا، انقلاب الأولويات. إذا كانت الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فإن الخلل في المركزيات يؤدي إلى فعل ما ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي، أو يؤدي إلى فعل ما لا ينبغي في الوقت الذي ينبغي، لأن الخلل في المركزيات يعني اصطفاف الأولويات خلف ما يراه الإنسان مركزيا، ومن ثم يتم إجراء الفعل على ضوء هذه المركزية الخاطئة، ولا سبيل إلى التخلص من هذا الخلل إلا بمركزة مرجعية الوحي أولا، ومن ثم التفقه في الوحي بناء على ما جاء فيه من المحكمات والمركزيات، وهذا من أهم السبل الموصلة إلى الحكمة، وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك إن شاء الله في صفة الحكمة من صفات المصلحين. رابعا، الخلل في العبادة والإصلاح، والابتعاد عن سواء السبيل الموصل إلى معية رب العالمين وتأييده وتوفيقه ونصره. خامسا، العيش في الوهم واللبس. وذلك أن من شأن المركزيات الخاطئة أنها تجعل مسافة الإطاحة بالفرد بعيدة جدا، بخلاف مسافة السقوط بسبب الخطأ في الفروع والجزئيات. ومن شأن هذه الإطاحة البعيدة أنها تجعل الإنسان يظن أنه على شيء في الدين ولا يكون في الحقيقة كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا مع كونهم بذلوا واجتهدوا، لكنهم كانوا يعيشون حالة من الوهم واللبس بسبب الغلو في الدين الذي كانوا فيه، فأبعدوا بسببه بعض المركزيات الصحيحة ومركزوا أمورا خاطئة. وما أكثر الواهمين اليوم، سواء من جهة التشدد والغلو أو من جهة الانسياب والسيولة، وهذا كله مشتت للبوصلة عن التوجيه الصحيح في طريق الإصلاح. سادسا، الخطأ في تقييم الأشخاص والقضايا وفي قراءة الواقع، وغير ذلك من الآثار السيئة والتي قد شرحتها في محاضرة مركزة المركزيات. وإذا تقررت أهمية مركزة المركزيات من جهة أدلة الشرع، ثم من جهة بيان الآثار الحسنة على تفعيلها والآثار السيئة المترتبة على الخلل فيها، وعلاقة كل ذلك بالإصلاح والتجديد وعمل المصلحين، فإنني أختم هذا الفصل بعنوان عملي مبني على ما سبق، ألا وهو: ما القضايا التي تتطلب إحياء وتجديدا في سياق مركزة المركزيات؟ وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك لا على سبيل الحصر. قضايا تتطلب الإحياء والعناية والتجديد على ضوء مركزة المركزيات. أولا، من أهم ما يحتاج إلى إحياء هو قضية مركزة المركزيات نفسها، وذلك بالتأكيد على أن في الدين مركزيات، وعلى أهمية الاتفاق عليها والانطلاق منها وتقديمها في الخطاب والدعوة وتعظيم شأنها في النفوس وتقييم السياقات الإصلاحية بناء عليها. ثانيا، ومن المركزيات التي تحتاج إلى إحياء العبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك أن مقدار المعارضات الموجودة في الواقع مما يقطع الصلة بين الإنسان وبين حقيقة عبوديته لله سبحانه كثيرة جدا. فطبيعة الانحراف الحاصل اليوم في المجال الإنساني والاجتماعي إنما هو انحراف في الفطرة واختلال في أخص خصائصها. ولذلك فإن واجب الوقت اليوم هو صناعة العبد لله الواحد القهار. فالواقع المعاصر بطبيعته وأفكاره وعلومه ونطاقاته وإكراهاته يجعل الإنسان كائنا أرضيا دنيويا لا عبدا مسلما مستسلما أخرويا، هذا غير ما يقوم به الشيطان من وسوسة وما تمليه النفس من أهواء. وكثير من المسلمين اليوم يعيشون حياة لا يرضونها لأنفسهم ولا يرضون عن أنفسهم بسببها، ولكنهم يعيشون إكراهات الواقع ونتائج الماضي القريب الذي حفر أخاديده في واقع اليوم. وبناء على ذلك كله فإن إحياء مركزية العبودية لله بأن تكون هي الأصل والغاية لوجود المسلم في هذه الحياة من أهم ما يجعل المسلم يتخفف من آثار الواقع وإكراهاته، وتجعله يعيش فيه مجتهدا لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الغاية العظمى التي بينها الله بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الغاية لا تقتضي الانعزال عن الواقع ولا الانقطاع عنه، بل تزيد المصلح من هذا الواقع قربا بالإصلاح والدعوة إلى الله تعالى. وهل يعظم أجر الدعوة إلى الحق سبحانه إلا في مثل هذه الحالات؟ ولذلك فإن من أهم ما ينبغي العناية به من مصلحي المستقبل في سياق مركزة المركزيات إعطاء العبودية لله حقها وقدرها من الخطاب والعناية والاهتمام، خاصة وأنها هي الفطرة السهلة الواضحة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والناس اليوم يحتاجون الخطاب السهل الواضح البين غير المعقد الذي يخاطب الفطرة ويربط الإنسان بربه مباشرة دون وسائط أو إجراءات انتمائية معينة. وكم خسر العاملون للإسلام في الفترات السابقة كثيرا بسبب هذه القضية. ثالثا، ومن المركزيات التي ينبغي على النماذج الإصلاحية العناية بها وتقديمها مركزية العمل، وذلك بأن تجعل العلوم كلها وسيلة إلى العمل، ويجعل العمل معيارا فاعلا للتقييم، ولا يستقل بالمعيار العلمي النظري للتقييم. فلا ينبغي أن تكون القيمة للشهادات العليا وحدها إلا بمقدار ما وافق حاملها بعمله ما يحمل من علم. وهذه الموافقة بالعمل تنقسم إلى موافقة بالعمل الذاتي المتعلق بالصلاح والتزكية، وموافقة بالعمل المتعدي المتعلق بالإصلاح ونفع الناس. فالذي يحمل الشهادات الشرعية ثم لا يكون له دور فيما يقتضيه هذا العلم من عمل يكون قد أتى بالمقدمة وترك النتيجة. فلا ينبغي أن يكون له من الشأن والاعتبار كما للآخر الذي صدق بعمله علمه. وهذا من المركزيات التي ينبغي أن تكون ثقافة معيارية بين المصلحين. رابعا، ومما يتطلب إحياء وتجديدا وتفعيلا بأن يكون في قلب اهتمام العاملين والمربين والمعلمين التزكية، وذلك بأن تكون للتزكية القيمة المركزية الكبرى في أي سياق إسلامي تعليميا كان أم تربويا أم دعويا أم غير ذلك. خامسا، إحياء مركزيات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم مركزيات الشريعة، وأن أحسن الهدي هديه، وهذا متفق عليه بين المسلمين بوجه عام، غير أن من العاملين من يغبنون في اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم، فلا يوفقون إلى حقيقة الاقتداء وجوهره، وإنما إلى جزئياته وفروعه، وهذا خلل في المركزيات يتطلب إصلاحا وتجديدا في مختلف المجالات التي يحصل فيها هذا الخلل، وهذا من واجب المصلحين المجددين لهذا الدين. ومن أهم الأمثلة على ذلك عدم الاقتداء بحقيقة الهدي النبوي في تلقي القرآن وتلقينه لأصحابه، وذلك بإعطاء الحفظ والتجويد والقراءات القيمة الكبرى في العلاقة بالقرآن في سياق المعاهد والحلقات والمدارس الشرعية، بينما لم تكن هذه هي المركزية الحقيقية في الهدي النبوي تجاه القرآن الكريم، وإن كان ذلك كله مهما في ذاته، وإنما كانت المركزية تجاه القرآن في المدرسة النبوية هي في العمل به بعد فهمه وفقهه الناشئ عن تعظيمه والقيام به في الليل. وهذه منظومة المركزية القرآنية في المدرسة النبوية. وأما الاكتفاء بالحفظ والتجويد وتحسين التلاوة فهذا من جملة إشكالات كثير من السياقات الإسلامية والشرعية المعاصرة، والله المستعان. سادسا، ومما يحتاج إلى عناية وإحياء وتجديد في سياق مركزة المركزيات، ضبط المركزيات الداخلية للعناوين الكبيرة في الإسلام كالتزكية والعلم والتوكل، إذ إن كثيرا ممن يتعلق بهذه العناوين لا يصيب الحق في المركزيات الداخلية لكل عنوان منها، ولذلك فإن من صور الإحياء والتجديد أن تضبط المركزيات الداخلية. فالتزكية مثلا لا تتمثل مركزيتها الداخلية في التزهد في اللباس والمظهر والمسكن، وإنما تتمثل مركزيتها في بابين عظيمين، الأول مخالفة الهوى على وفق مراد الشرع، والثاني أعمال القلوب وما تستلزمه من تعبد بالجوارح، وهكذا في بقية القضايا. سابعا، إحياء المقاصد من أبواب الدين والتركيز عليها، وهذا من أهم صور التجديد المتعلق بالمركزيات، ومن أمثلة ذلك موضوع الأسماء والصفات الذي هو مركزي في الشريعة بلا ريب، إذ لا تكاد تخلو صفحة من كتاب الله من حديث عن الله سبحانه، غير أن المقصد الأعظم من هذا الباب هو العلم بالله ومعرفته وخشيته ومحبته والتعبد له بمقتضاها. فإذا حصل انحراف في تفسيرها فإن من الأهمية بمكان مناقشة مثل هذا الانحراف، خاصة إذا كان يؤثر على حقيقة العلم بالله سبحانه وتعالى، شريطة ألا يبنى من هذا النقاش جدار حائل بين المسلم وبين مقاصد الباب الأصلية، إلى درجة أن يرتبط هذا الباب عند كثير من المسلمين بالنقاشات والردود وحدها. فينبغي عليه أن يحافظ على إطار لهذا النقاش لا يتجاوز به حده، ويحافظ على هيبة الباب التعبدية ومركزيتها. ثامنا، إحياء مقاصد العلوم الشرعية، وهذه من أهم المعاني المركزية التي تتطلب إحياءً وتجديداً. وتنقسم مقاصد العلوم إلى قسمين، مقاصد عامة ومقاصد خاصة. فأما المقاصد العامة فهي المقاصد المتعلقة بباب العلم في الإسلام، وهي تحقيق الخشية والاستقامة والبلاغ والعمل بمقتضى العلم. وأما المقاصد الخاصة فهي المقاصد المعرفية المتعلقة بكل علم على حدته، وذلك أن لكل علم من علوم الشريعة غايات ينبغي أن يصل إليها من يتمكن من ذلك العلم. فعلى سبيل المثال، علم الحديث من غاياته معرفة الصحيح والضعيف من الحديث، وحماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها، والإشراف الائتماني على نقل الدين من جهة الأخبار النبوية. ويلحق بذلك من المقاصد ما كان معارضا لما استجد من الإشكالات الكبرى المثارة على علم الحديث من جهة كفايته في ضبط نقل السنة، وهذا يتطلب المعرفة بقواعد صحته والدفاع عنه أمام موجات التشكيك ونحو ذلك من المقاصد الغائية لهذا العلم، وهكذا الحال في بقية العلوم الشرعية والإسلامية. وكثيرا ما تغيب هذه المعاني أثناء الدراسة التفصيلية للعلم، وهذا فيه إشكال كبير يؤثر على تحقيق أثر العلم والتفاعل به في الواقع. والمطلوب الجمع بين الأمرين، التفصيلات والمقاصد.